عليكم السلام. إذن ابتدأ الإمام الشاطبي بعرض قول الرازي، وهو أن أفعال الله سبحانه وتعالى وأحكامه ليست معللة بالأغراض، وذكر قول المعتزلة أن أفعال الله معللة بالأغراض. ما معنى الغرض؟ هو الحامل لله على الحكم، الحامل لله على الحكم، وهو راجع إلى التحسين والتقبيح، بأنه يجب على الله الأصلح. فإذا كان يجب على الله الأصلح، فهذا يعني أن رعاية مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم هو مما يجب على الله. فمن هنا مبدأ رعاية المصلحة لا يجادل فيه لا المعتزلة ولا أهل السنة. لكن عند أهل السنة إن المصلحة ورعايتها لا تجب على الله، إنما هي تفضل من الله على خلقه، إنما هي تفضل من الله على خلقه. أما المعتزلة فهم راجعون إلى الحسن والقبح الذاتي في الأشياء، وأن هذه الأشياء موصوفة بالحسن والقبح من حيث ذواتها. ونحن نقول إن الحسن والقبح شرعيان، شرعيان لا يجب على الله شيء منها، إنما نحن نقول إن الله متفضل على عباده وعلى خلقه في رعاية هذه المصالح. قسم الإمام الشاطبي المصالح إلى ضرورية، إلى ضرورية وحاجية وتحسينية، وهذا التقسيم ضروري وحاجي وتحسيني راجع إلى مسألة استقراء في أدلة الشريعة. تكلم عن ضروري الدين، وتكلم عن ضروري النفس، وضروري المال، إلى آخره من الضرورات الخمس المعروفة لديكم. الآن سنتحدث عن رعاية هذه الضروريات في جانب الوجود وفي جانب العدم، في جانب الوجود وفي جانب العدم. وصلنا إلى عند قوله: والعبادات والعادات قد مثلت. إذن في كلامه عن حفظ النفس فقال: في حفظ النفس على سبيل المثال والعقل، قال المعاملات راجعة إلى حفظ النسل، يعني بقاء الإنسان راجع إليه، بقاء العيش، منها الزواج بقاء الوجود، ومنها الطعام والشراب والزراعة والفلاحة وهي بقاء العيش. فقال: والمعاملات راجعة إلى حفظ النسل، والمال من جانب الوجود، يعني في شيء يرعاها في الوجود وفي شيء يحفظها من الإتلاف، وإلى حفظ النفس والعقل أيضا، لكن بواسطة العادات. الآن الشاطبي لما بيتكلم هنا بواسطة العادات بيستخدم العادات والمعاملات، دليل على أنهما مختلفان متغيران. العادات هنا بمعنى الجبليات وليس بمعنى الزواج والبيوع، فيستعمل العادات بمعنى الجبليات. فقال لك بواسطة الجبليات، أي سعي الإنسان لإشباع جبلته في الطعام والشراب، فإنه سيزرع وسيصنع وما إلى ذلك. وبالتالي العاديات هنا مستعملة بمعنى الجبليات. لماذا؟ لأنه يستعمل العادات ويستعمل المعاملات. فيستعمل هذه بمعنى وهذه بمعنى. ونحن نقول دائما الكلام الأولى فيه التأسيس وليس التأكيد والتكرار. إذن في الجنايات أيضا تحفظ المقاصد في جانب العدم. قال والجنايات أي أنه شرع الجنايات. قال ويجمعها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه القضية التي تكلمنا فيها في المرة الماضية إنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر راح يحافظ على الضرورات في جانب الوجود وفي جانب العدم. فالمناهي تحفظ في جانب العدم والأوامر تحفظ في جانب الوجود. الأوامر جلب مصالح والمناهي درء مفاسد. لذلك النهي مقدم على الأمر لأن النهي هو عن مفسدة والأمر لجلب مصلحة ودرء المفسدة أولى من جلب المصلحة. طبعا هنا نكرر أنه سد الذرائع ليس من باب النهي عن المفاسد. الذريعة أصلا هي مباحة وبالتالي لا يلتبسن علينا موضوع سد الذريعة مع درء المفسدة. درء المفسدة مقدم على المصلحة ولكن المصلحة مقدمة على سد الذريعة. المصلحة مقدمة على سد الذريعة. لذلك الاجتهاد في المعاني العامة يعني عندما أنت تتكلم في الأوامر إنما تتكلم في مصالح. هناك أدلة جزئية على إباحة هذا البيع وأدلة جزئية على النهي عن هذا البيع لكن لما نصل إلى مسائل لا تندرج تحت دليل جزئي تفصيلي كبناء المدارس كإعادة ترتيب الإدارة كشق الطرق وما إلى ذلك. فأنت هنا لا تتكلم عن دليل جزئي يتناول إنه المدارس يجب أن تكون بهذه الهيكلية الإدارية أو الحكومة أو الجيش يكون بهذه الهيكلية الإدارية. فهذا من المناسب المرسل أو مما يسمى الاستصلاح. المناسب المرسل يعني فيه مناسبة لكن مرسل يعني مطلق أي أطلقه الشارع عن الاعتبار أو الإلغاء. إذن هناك من يناقش المناسب المرسل كالشافعية في باب القياس. نحن عندنا له باب في موضوع الاستدلال اللي هو المصالح. إذن سواء عبر عنه بالمناسب المرسل أو عبر عنه بالاستصلاح هذا معنى واحد لكن تعددت الألفاظ. فإذا كان هذا المناسب المرسل الآن الاجتهاد في المعنى هل نجعل المؤسسة عبارة عن 5 دوائر 4 دوائر هذا مناسب مرسل لم يشهده الشارع بالاعتبار ولا بالإلغاء. الآن مثل الدكتور عبد الوهاب المشير رحمه الله تعالى قال بالعلمانية الجزئية. العلمانية الجزئية أنه في أمور الشارع ما حددها فذكرها تحت مبدأ العلمانية الجزئية. طيب ليه؟ لأنه أصلا منطقية المتدينين لما بده يتكلم في مسألة عن دليل فهو يسأل عن دليل جزئي تفصيلي. دليل جزئي تفصيلي قال تعالى قال صلى الله عليه وسلم. فنمطية التدين الموجودة هي غير مدركة لأبعاد نمطية الاستدلال العامة بالشريعة وأنه يوجد لدينا قواعد عامة واستنباط من المعنى وليس من النص. إذن الاستنباط من المعنى يعني الفقيه عنده معان يستنبط منها ولا يدل عليها دليل جزئي. يعني ممكن أنت تستنبط معنى من قصص بني إسرائيل لكن أقول لك أين الدليل؟ قل لي مجموع القصة مثلا. مثل ما استنبط الإمام مالك من حوار صاحب الجنة. حوار صاحب الجنة لما قال لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله. الآن هما قصة خطاب بين رجلين لا يوجد عندنا أمر شرعي من الكتاب والسنة يقول لنا يعني لما تدخل بيتك قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الإمام مالك كان كلما دخل بيته قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لم يفعلها رسول الله ولم يفعلها الصحابة ولم يفعلها التابعون في القرون الأولى ولو كان خيرا لسبقونا إليه. الختم المعروف في ختم معروف هذا يحسنه كل أحد، يعني دورة تنمية بشرية أسبوعين انتهى الأمر. طيب كيف تفهم خطاب الإمام مالك في هذه المسألة؟ كيف تفهم خطاب عمر لما جعل التراويح 20 ركعة؟ إذن صار عندنا داخل التدين نمطية عامة في فساد الاستدلال وتجاهل أدلة شرعية كبرى. فالإمام مالك لم يستنبط من قوله تعالى وإذا دخلت أنت قلت كذا وكذا، هو لأن هذا الرجل مدحه رب العالمين فأفاد المدح أي افعلوا مثله، وما أتى للمدح أو للذم يعم عند جل أهل العلم. إذن من مدحه الله معنى قوله تعالى كونوا مثله، من ذمه لا تكونوا مثله. إذن هذا استنباط من المعنى وليس استنباطا من الأمر للوجوب أو للندب أو النهي للتحريم أو النهي للكراهة أو ما إلى ذلك. فلذلك هو لما بده يتكلم في الاستدلال كل ما يقوم به الإمام الشاطبي هنا هو يقوم باستقراء النصوص الشرعية ويستنبط من مجموع النصوص ولا يستنبط من نص واحد. ولذلك هو عندما أثبت المقاصد أثبتها باستقراء، أثبتها بدليل الاستقراء. طيب دليل الاستقراء هل هذا الدليل قال تعالى إن الاستقراء دليل من أدلة الشريعة؟ ولذلك الإشكال إنه هو لما بده يتكلم هنا بده يتكلم في كليات الشريعة ويعيد نظم الجزئيات تحت هذه الكليات بحيث ترى خطا خارجا من الكل واصلا بالجزء وخطا خارجا من الجزء واصلا بالكل، فلا يريد أن تتعارض كليات الشريعة مع الأدلة الجزئية التفصيلية، بمعنى أن تصبح الشريعة معاني عامة ولا يوجد فيها أدلة جزئية. أو نذهب إلى فريق آخر يجعل الشريعة فقط أدلة جزئية ثم يغفل غفلة تامة عن الأدلة الكلية، فلا بد أن تكون ناظرا إلى هذا الجزء كما لو كان حبة فسيفساء ضمن صورة كاملة وضمن إطار لهذه الصورة، فقد تكون صورة جميلة لكن بدون إطار فلا تكون جميلة بسبب عدم هذا الإطار، ولا يريد أن يرى خدشا للجزء ولا يريد أن يرى خدشا في الكل. لذلك هو لما يقول ويجمعه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يوجد نص جزئي تفصيلي يقول بذلك، لكنه عندما رأى الحدود الشرعية ورأى أن هذه الحدود حافظة لتلك الضرورات في جانب العدم، لما رأى الأوامر والعبادات مثلا كالصلاة والزكاة هي حافظة لضروري الدين في جانب الوجود، يعني أنت تصلي وتصوم وتزكي وتحج لحفظ ضرور الدين، نظم لك البيوع لحفظ ضروري المال، نظم لك الزواج لحفظ ضروري بقاء النسل، واضح الكلام؟ إذن هو بده يحفظ المال في جانب الوجود فشرع لك المعاملات المالية التي تستطيع أن تكسب بها العيش، نظم حد السرقة لحفظ ضروري المال من جانب العدم، يعني حتى لا يؤدي ذلك إلى هلاك المال، يعني حصلنا المال بالبيوع الصحيحة وبالإيجارات الصحيحة والشركات الصحيحة فأثمرنا هذا المال، قد يأتي هناك من يسرق هذا المال، فحد القطع لحفظ المال في جانب العدم، القصاص لحفظ النفس في جانب العدم، لكن حفظ النفس في جانب الوجود بالإطعام والشراب وما إلى ذلك. فهو يريد أن يعيد ترتيب الجزئيات تحت هذه الكليات بحيث تصبح جزئيات الشريعة ثابتة بكلياتها ومنضوية تحتها، لا أنها جزئيات شاردة وأن هذا الجزء كجندي بلا جيش بلا قيادة، فتصبح هذه الكليات كقيادة الجيش الممسكة بالسيطرة على هذه الجزئيات. طب وقيادة بدون جنود لا تفيد شيئا، إذن ستصبح جزئيات الشريعة محمية بالكليات والكليات منظمة ومرتبة لهذه الجزئيات. لذلك إحنا لا نريد أن نناقش حد الردة مثلا ضمن مفهوم الحداثة. مفهوم الحداثة سيقول لك إن هذا من حرية التعبير، قال في القرآن إنه ليس من عند الله، كذب رسول الله كذا، إذا تقول حد ردة تحت كليات الشريعة. أشكرك يا سيدي، تحت كليات الشريعة. لكن لو نزعت هذا الجزء أردت أن تناقشه تحت كليات الحداثة، كلي الشريعة يبدأ بإيه؟ بالإله الواحد المعبود. كلي الحداثة يبدأ بالإنسان الفرد المتمكن الذي هو المرجع الأعلى. طيب إذا هذا الإنسان الفرد قال لك هذه حرية تعبير لدي، فعندئذ سيحطم الحد هنا. أو تأتي وتناقش القوامة تحت مفهوم وكل الحداثة. ممكن أنت مثلا موضوع حد الردة جاء لحفظ الدين. طيب إذا كانت الحداثة لا تعبأ بالدين أصلا وتراه جهلا وتراه خرافة، كيف ستتكلم في حد الردة تحت عباءة الحداثة؟ إذن بمجرد انتزاع هذا الجزء الشرعي من تحت كليته في حفظ الدين، ثم وضع هذا الجزء ليناقش على ضوء معطيات الحداثة، سيحترق. لماذا؟ لأنك خلعته من جيشه، خلعته من بيئته، وأردت أن تضعه في بيئة أخرى. كذلك القوامة مثلا، كذلك أحكام الميراث، كذلك أحكام الزواج والطلاق وبقيات الأحكام. فمن أراد أن يناقش لجزء من جزئيات الشريعة كالحدود مثلا، لا يمكن أن نخرج هذه الحدود من بيئتها الكلية وسنناقشها تحت كلي الإله المعبود الواحد الآمر الناهي بصفة العلم والحكمة. وبالتالي الكليات هي لحراسة الجزئيات. فلا نستطيع أن نقول والله نفترض أن إنسانا ارتكب مثلا حد مثلا ما يوجب حد الردة. الوسط المهيمن ثقافيا الحداثة، وبالتالي أنت لا يجوز لك أن تحاسب هذا الإنسان على فكره. هذه قضية فكر، هذه قضية حرية، هذه اختيار هذا الإنسان. فلكن مثلا لنقل شتم الرسول صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله، أو رسم الله تعالى بصورة من الصور، عندئذ أنت تخرج من هذه الكليات لتعمل داخل الحداثة وتقول هذا إثارة للكراهية، بمعنى أنك ستستخدم أدوات الحداثة نفسها لأجل أن تحافظ على الجزء الذي عندك. لكن هل هذا القول سيحافظ على الجزء؟ عندما تكون مثلا داعية وتنادي بالحرية وتغرق في الكلام في الحرية، بعد ذلك قال لك أحدهم أنتم تقتلون أصحاب الرأي، قال كيف؟ قال حد الردة. ماذا ستقول؟ إذن أنت تخصب في بيئة الحداثة، وبالتالي ستجد نفسك مصطدما مع إجماع، وستذهب إلى ما يمكن أن يساعدك في العيش تحت قبة الحداثة، فتقول قال تعالى لا إكراها في الدين، وهذا قطعي وهذا خبر أحد، وتعارض القطع مع خبر الأحد، وعندئذ تعين الترجيح والنظر في كتاب الله عز وجل، وتصبح الحداثة تنتج تدينا مزيفا نتيجة صراع ما بين الحداثة وإن كان فكرها ضعيفا إلا أن لها أجنادها من الأموال والنفوذ السياسي وما إلى ذلك، لكن أنت ضعيف علميا ضعيف فكريا، هذه هي الآفة. نحن لم نقل لك يجب أن تكون لديك الأموال الطائلة والنفوذ السياسي، أنت أضعفت من حيث القاعدة الفكرية وتحاول أن تتوائم حد الرجم وما إلى ذلك. وبالتالي نحن إذا أردنا أن ننظر إلى مشكلات التدين الزائف الذي يمكن أن يعيد النظر في الحجاب، أن يعيد النظر في الإجماعات، أن يعيد النظر في جزئيات الشريعة، إنه هو متمسكن تحت كل الحداثة ويحاول أن يتوافق معها، بحيث يتوسع في الطلاق من جهة المرأة ويضيق من جهة الرجل بحيث أنه المعاملات العقد شريعة المتعاقدين. طب هناك نهي فاسد، العقد شريعة المتعاقدين، وبالتالي نحاول أن نوائم الشريعة وأن نكيفها مع الواقع بحيث يصبح الواقع متحكما في الشريعة نتيجة انتزاع جزئيات الشريعة من تحت كلياتها، وإلا لو بقيت تحت كلياتها لا يمكن أن تستطيع الحداثة أن تهضم الشريعة. لذلك ممكن بعض الشيوخ يقول لك أنا أخير ابنتي مثلا أن تلبس الحجاب أو لا تلبس، وبالتالي هذا الأمر راجع للقناعة. بدأت الحركات الإسلامية بالمفاصلة والمغالبة والانتصار، وأن أهل الحق لابد أن يسودوا وأهل الباطل لابد أن يعودوا إلى أدراجهم، وأن والمغالبة والمحنة وغربة الدين وما إلى ذلك، خلال قرن انتهت إلى المشاركة وليس المغالبة، وانتهت إلى المشاركة ومن مرجعية الشريعة إلى مرجعية الشعب وإعادة إنتاج الحداثة من داخل الشريعة وهي الربة، بمعنى أن تلد الأمة ربتها. الشريعة مذاهب أربعة، أخرج المذاهب الأربعة لا توجد شريعة. إذن أترك هذه المذاهب المحددة، تعال إلى نصوص الكتاب والسنة. سنعيد الحجاب، غطاء الوجه فريضة، اثنين غطاء الرأس جائز، هيك المجتمع. اليوتيوب هكذا تمام، موضوع تطبيق حد الردة على المسلم بترك الصلاة والولاء والبراء وما إلى ذلك، في نفس الوقت إيمان النصارى الذين بلغتهم الدعوة صحيحة وأنهم ناجون عند الله، وكله بآيات من الكتاب والسنة. لذلك الآن ظنيات الأدلة الظنية في الشريعة إذا قطعت عن كلياتها أصبحت حائرة، لأنه نحن نقول إن القرآن كسورة واحدة، القرآن كسورة واحدة ككلمة زيد، لا يمكن أن تعرف أن هذه الكلمة تدل على هذا الإنسان إلا باجتماع الزاي والياء والدال. والقرآن كذلك، أول حرف من الفاتحة مع آخر حرف من سورة الناس كلها تدل بمجموعها على مراد الله. أين المثال على ذلك؟ هذا الشاطبي يتكلم بالمعاني المتواترة ليس بدليل جزئي تفصيلي، لا يريد أن يبني الأصول الكلية على دليل جزئي تفصيلي واحد، بل تراه جامعا المعاني من مجموع هذه الأدلة، وبالتالي هو يعني تواتر المعاني، هو قائم عليه تواتر المعاني، وهذا التواتر في المعاني يعني يولد قطعي، يريد من خلال هذا أن يثبت قطعية المقاصد، يريد من خلال هذا أن يثبت قطعية المقاصد. طيب هل هي ثابتة بدليل جزئي واحد؟ سيتعرض لطريقة إثبات المقاصد لما يتكلم عن أن الأدلة من حيث هو دليل جزئي هو ظني، ولو أنه لكنه بالمجموع قطعي.
الدكتور يقدر يقول إن المقاصد عند الإمام تشكل نموذج معرفي،
بحثه وطريقة وصوله إلى النتيجة تمثل منهجا بحثيا فريدا لطالب الشريعة. لماذا خاصة في هذا الوقت؟ الكل في هذا الوقت ينطلق من دليل جزئي. يعني مثلا أنا سأعطيك مثالا، ألا يوجد دليل على تكفير ترك الصلاة؟ يوجد دليل جزئي. ألا يوجد دليل على تكفير ترك الزكاة؟ يوجد. ألا يوجد دليل على تكفير ترك الحج؟ خذها كنصوص جزئية، من تركها فقد كفر عن الصلاة، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، وأبو بكر قاتل تاركي الزكاة ومانعها. طيب ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فالأدلة من حيث جزئياتها تدل على كفر. طيب هناك أدلة أخرى تقول له خمس صلوات في اليوم والليلة، من أتى بهن كان له على الله كذا، ومن لم يأت بهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفره. هذا دليل آخر. طيب ماذا نستفيد؟ أن الذين ارتكبوا القتل وارتكبوا وأقام عليهم الرسول حد الرجم وأقام عليهم حد الشرب وما إلى ذلك، أن الذنوب ليست مكفرة. طيب من أين استفدنا ذلك؟ أنه كل الذنوب لها حدود، والرسول صلى الله عليه وسلم أقام الحدود. أنت هذه تعطيك معنى كبيرا، معنى متواتر، أن الذنوب ليست كفرا، أن الذنوب ليست كفرا. إذن معنى ذلك أنه طيب ما هو الكفر؟ الجحود والتكذيب بالمعلوم من الدين بالضرورة، هذا ما عليه أجمع أهل السنة والجماعة. طيب فإذا نظرت إلى القرآن الكريم ليس مع أمة واحدة وليس مع قوم بعينهم، وجدت أن كفرهم كان جحودا وتكذيبا. هؤلاء القوم جحدوا وكذبوا وكذبوا، فمدار الكفر في القرآن بشكل معنى متواتر الجحود. إذن هل هذا مستفاد من آية واحدة أم من مجموع الآيات؟ إذن تواترت النصوص في الأقوام، وأول قائد للكفر والجحود هو إبليس، أبى واستكبر، صحيح؟ إذن ماذا كان كفره؟ إباء واستكبار. إذن معصيته كفر. طب وآدم؟ معصيته ذنب وليست كفرا، هذا خالف وهذا خالف، كيف كانت مخالفة إبليس جحود؟ أنا خير منه، جحود. طيب آدم، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، كان متأولا إلى آخره من مثل هذه. إذن القصة الأولى وقصص القرآن تتواتر على أن الكفر جحود. طيب الآن منهج الإمام الشاطبي ترونه أنه يسير باستقراء، لا يبني على دليل جزئي، بل يبني على معنى متواتر من الأدلة الجزئية. شهد له هذا النص وشهد له هذا النص وشهد له هذا النص. لماذا؟ لأن الأدلة الجزئية أصلا في دلالاتها ظنية، تحتمل التخصيص وتحتمل التقييد، تحتمل النسخ، لها وجوه احتمال. لكن عندما تتواتر هذه المعاني على أن الكفر جحود وتكذيب، يجمع أهل السنة والجماعة أننا لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل، نتيجة الرؤية الكلية لأدلة الشريعة. وهذا لا يحسنه إلا الفقهاء المجتهدون، لأنه يقوم على استقراء الأدلة واستنباط معنى من كل دليل، ثم بعد ذلك ينظر إلى أن هذه المعاني متواترة. واضح؟ طيب لو أنا جئت الآن إلى أحدهم قلت له أنه لا يكفر إلا بجحود معلوم من الدين بالضرورة، سيقول هذه عقيدة المرجئة، هذه عقيدات المرجئة. إذن أنتم تخرجون العمل من الإيمان ولا تعتبرون العمل في الإيمان. واضح الكلام؟ طيب إذن ستجد أن هناك قضية، أن الذي يظن أن الشريعة توجد مستقلة في دليل واحد وينظر إلى الحديث على أنه دليل مستقل عن غيره، سيضرب الشريعة بالشريعة وسيكون آلة هدمية داخل الشريعة. فالخوف ليس على الشريعة من خارجها، بل الخوف على الشريعة من وين؟ من داخلها. والرسول صلى الله عليه وسلم نبه إلى ذلك بأنه ستخرج شريعة من الشريعة الأصل وهي تشبه الشريعة وليست بشريعة، أن تلد الأمة ربتها. يعني سننسل من هذه الأدلة الشرعية التي كونت المذاهب الأربعة، سننسج منها شريعة جديدة مصطدمة مع الشريعة الأولى، مصطدمة مع الشريعة الأولى، وبالتالي يدخل الصدام بين المسلمين. فكنا مثلا أمة موجودة على جنوب المتوسط وشرق المتوسط، نزاع هذه الأمة مع الغاصب والمعتدي الخارجي. لكن لما أعيدت قراءة النصوص بالجزئية في معزل عن المعاني المتواترة وفي معزل عن الإجماعات وفي معزل عن المذهب المحرم، وإذا بنا ندخل الولاء والبراء داخل البيت الواحد، ونحول البيت الواحد إلى دار إسلام ودار كفر بسبب واحد، وهو إعادة قراءة النص الجزئي بمعزل عن كليات الشريعة بمعزل عن المعاني المتواترة، عنده دليل شرعي صحيح، لكن تلك القراءة هي الآفة في التدين، فأنتج لدينا كفر جديد ليس هو الكفر الأول الذي كان جحودا، الكفر بالذنوب، إعادة تفسير الولاء والبراء على الذنوب، إعادة تفسير الحاكمية على الذنوب وليس على الجحود، مما أدى إلى إعادة تفسير القرآن وتفسير السنة تفسيرا يعتمد على كل دليل جزئي منعزل عن بقية الأدلة. الآن منهج الإمام الشاطبي هنا يعلم الطالب والباحث المنهج الاستقرائي في الأدلة، بمعنى أنك تثبت معنى لا يثبت بدليل جزئي واحد، إنما يثبت باستقراء يدل على تواتر النصوص على معنى واحد، كما تواترت النصوص على شجاعة علي رضي الله عنه، كما تواترت النصوص على كرم حاتم وإن لم تكن في حد ذاتها جزئية. خذ على سبيل المثال الإجماع، إذا أردت أن تناقش الإجماع من حيث الدليل الجزئي في قوله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين، يقول لك في حالهم وأعمالهم، قابل للتأويل أم لا؟ قابل. لا تجتمع أمتي على ضلالة؟ قابل للتأويل. طيب، فإذا أخذنا كل دليل جزئي مما يدل على الإجماع بطريقة جزئية لن يثبت به الإجماع القطعي أبدا، لكن لو قلت إن قطعية الإجماع مستفادة من تواتر معنى في الآية وتواتر معنى في الحديث زائد تواتر عمل الأمة بالإجماع من لدن الصحابة إلى، فإذا جمعت هذه معا تواتر معناها على هذا الأمر. طيب، عندما يقول لك أحدهم حديث مثلا عذاب القبر أحد لا تثبت به العقائد مثلا، ممكن أن يحتج بهذا. طيب، بل جاء في القرآن يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، إذن الآحاد عارض القطع. فكرة، هذه الفكرة التي نتكلم فيها. أهلا وعليكم السلام، حياكم الله، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، حياكم الله، تشرفنا،
أهلا
وسهلا، تفضلوا، أهلا وسهلا. إذن ستجد أن أحاديث عذاب القبر مفردة تدل على معنى ظني، لكنك إذا جمعتها تواترت على معنى واحد وهو وقوعه العذاب، واضح؟ تمام؟ فتبقى ظنية يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هل هو مكان الرقود أم كانوا راقدين؟ احتمالان، كما تقول أحدهم هو في غرفة النوم، لكن ليس باللازم أن يكون نائما. إذن الاحتمال دخل على دلالات يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، لكن تواترت المعاني على عذاب القبر في القطع الذي أعطى الإجماع. واضح الكلام؟ إذن قضية المنهج الاستقرائي الذي يقوم به الإمام الشاطبي أنه يستقرئ النصوص ومن خلال دلالة هذه النصوص فإنها تصل إلى معنى واحد متواتر، هذا المعنى، هذا المعنى إيه؟ متواتر. طيب،
المهدي ممكن نعتبره من الاستقراء؟
المهدي مجمع عليه، ظهور المهدي عند نعم مجمع عليه، لكن إذا أردت أن تأخذ الحديث من حيث هو، لا فيه حديث صحيح، ظهور المهدي فيها حديث صحيحة، لا لا، أما لا نريد إنه يعني إن نقول حديث لا ثابتة بالنسبة لنا، حالة اللي هي ظهور المهدي أنها يعني أنه من أئمة المسلمين، بل نحن قلنا إنه هو المجتهد الخامس، إحنا قلنا هو المجتهد الخامس هو من؟ المهدي، وذكرناه في الأصول حتى يأتي الفاطم المجدد دين الهدى لأنه مجتهد، وبالتالي المجتهد الخامس والمهدي. الآن النمطية التي قام بها الأشياخ هي إعادة النظر بدون استقراء معاني كلية، فأعادوا النظر في نصوص القرآن وأعادوا النظر في نصوص سورة السور وأعادوا النظر في الأحاديث فولدت شريعة متضاربة مع الشريعة الأولى تشبهها من حيث أنها قال تعالى وقال صلى الله عليه وسلم. ولذلك هنا الخطورة ليست من الدهرية وما تأتي به من قوانين يعرف المسلم أنها ليست قوانين شرعية، بمعنى هذا هو الربا المحرم. لكن إذا جاءتني بيوع ملتبسة داخلها الربا وظاهرها البيع، هنا الإشكالية. هذه هي الربا التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم، هو إعادة النظر في الأدلة الشرعية التي كونت الشريعة وإنتاج شريعة جديدة. هذه الشريعة الجديدة تناقض الشريعة الأولى، فصار خلاف في الكفر والإيمان. أهل السنة كفار والنصارى مؤمنون في الجنة. أعيد النظر في التوحيد، توحيد أبو جهل في موحد بالربوبية، والمسلمون مشركون بالعبادة. هذا التناقض الذي دخل على الشريعة هو نتيجة اختلالات منهجية لا يدركها هؤلاء العامة الذين يستمعون إلى اليوتيوب والقنوات الفضائية، لكن على طالب البحث الفقهي أن يستنبط من هنا منهجية بحث أنه كيف يثبت ضرورات الشريعة التي لا يمكن أن يدخل عليها الظن أصلا. ولذلك ستجد أن بحثه هنا هو بحث استقرائي في مجموع النصوص ليس في نص واحد، وبالتالي هو يتكلم في الكليات التي لا يمكن أن تهتز، والتي لو أنك هاجمت بها الأفكار الضالة لانهارت الأفكار الضالة، لأنك ممسك بكل صلب. فإذا عومت هذا الكل إلى ظنيات الأدلة الجزئية ستضطرب في الكفر والإيمان إلى حد، بدلا من المفاصلة مع العدو أصبحت المفاصلة أين؟ في داخل بيوت المسلمين. بمعنى كانت المفاصلة مع الاستعمار والغزو الخارجي، الآن توحيد العبادة يقتضي المفاصلة مع جارك ومع من يصلي إلى جوارك في الخمس صلوات في المسجد، لأنه مشرك بالعبادة وهو شر من كفار الجاهلية، بالإضافة إلى حفلة البدع التي تهدم عمومات الشريعة، لم يفعله رسول الله، تهدم العمومات وتهدم الأقيسة، وهي أدلة عادية. فنصبح أمام توحيد أبي جهل بالربوبية وشرك الأمة الإسلامية بالعبادة التي لم تعبد الله عز وجل، بل عبدت الأولياء وعبدت الرسول، لأنهم يقولون يا رسول الله اشفع لي، فهذا كاف لأن تخرج من الملة. التوحيد المؤقت، يا رسول الله اشفع لي أثناء حياته توحيد، بعد موته خلال 24 ساعة يصبح شركا، التوحيد المؤقت. إذن هذه التناقضات داخل الإسلام هي التي ستدمر الإسلام. أما القول بعدم مرجعية الدين، عدم مرجعية الشريعة، فهذا لا يصغي إليه المسلم أبدا. أهل المساجد والله لا يوجد أحد من مصلي الجمعة يمكن أن يصغي إلى هذه التفاهات، لكن أن تقول له عن شريعة مبدلة مزيفة هذا أمر الله وهذا دليل رسول الله، عندها سينساق المسلم وراء هذا، وبالتالي نعم سيقتنع لأنك معك دليل، وأنت تقول قال تعالى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أين للعوام أن يأتوا بمثل هذا الاستقراء الذي يقوم به المجتهد والأصولي؟ لذلك المجتهد والأصولي يعرض المسألة، يعني نحن نجد مثلا مسألة هذا حرام سد للذريعة، طب هل بحثت المصلحة هنا؟ لا. هل بحثت المفسدة هنا؟ لا. طيب هل يجوز لك أن تفتي دون أن تستقرئ بهذا الجزء أو هذه المسألة وأن تعرضها على المصلحة أو تعرضها قد يكون فيها مفسدة، قد يكون فيها ذريعة، فهناك مراجحة بين هذه الأصول الثلاثة. وبالتالي قد يستخدم أصول الفقه قطع غيار للفكر الإنسان، قطع غيار، طيب خلاص هذه مصلحة، مصلحة الربا مصلحة، وكيف يعيش الناس وكيف وإلى آخره، وهذه الفائدة يمكن أن أؤولها تأويلات كثيرة، ممكن كما تأول الأشياخ تكفير المسلمين بالجملة وإنهاء عصمة الأمة والعود على الأئمة، أئمة الإسلام الكبار، بالجرح في دينهم وعقائدهم. هذا هو الزيف المقدس، وهذا هو تدين الربة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم انقلاب الشريعة. وانقلاب الشريعة ليس قادما من الغرب، إنما هو خارج من داخل البيت الإسلامي أو البيت السني. ولذلك تركت المفاصلة مع الغزو الخارجي، وأصبحت المفاصلة بناء على الحاكمية والولاء والبراء وكفر تارك الصلاة وشرك العبادة، أصبحت المفاصلة في القرية الواحدة وفي المسجد الواحد. على وعلى ذلك حفلة أو ترسانة البدع الموجودة التي يمكن أن تقضي على أي مجتمع، وطبعا هجر المبتدع والفرقة في سبيل الله والتفرق من أجل الله تعالى. ولذلك أنا يعني أريد أن تطلعوا هنا على المنهج الاستقرائي الذي يخلص فيه إلى محكمات الشريعة، يخلص فيه إلى إيه؟ فالمحكمات ليست دليلا جزئيا، بل المحكمات دليل كل قطع تواترت عليه الأدلة. لذلك سيأتي لك في كتاب الأدلة بالترجيح بكثرة الأدلة وكثرة عمل الأمة وقلة عمل الأمة وعدم عمل الأمة، يعني ما ليس عليه العمل، كحديث ابن عباس في الجمع بين الصلوات من غير عذر المطر ولا سفر، ليس عليه عمل الصحابة. إذن هل تأتي بهذا الحديث لتنقض عمل الأمة المجمع عليه؟ هذا ما يشبه الشريعة قضى على محكم الشريعة. وهي حالة، هذه حالة مستمرة نمطية عامة. لذلك لما قلت إن الدكتور عبد الوهاب قال بالعلمانية الجزئية، هو نتيجة ما رأاه من نمطية التفكير الديني، أن التفكير الديني يقوم على أدلة جزئية فقط. فلما نظر في قضايا الأدلة الجزئية وأن هؤلاء يقولون لم يرد ولم يثبت، لم يرد ولم يثبت، قال أيضا تنظيم الدولة الحديثة الموجود لم يرد ولم يثبت، فلنبنيها من خارج الشريعة بالعلمانية الجزئية. إذن هي مركبة على نمطية التفكير الديني الموجودة. إذن لما رأى هذا التفكير الديني كلما قال حدث كذا لم يرد، طب ما هو في عنا كما قلت الاستنباط من المعنى كالذرائع والمفاسد في درئها والمصالح في جلبها، وهذا استنباط من المعنى. وذكرت قول الإمام مالك في موضوع ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هو مستنبط من المعنى. وعندنا في أصول الفقه وما أتى للمدح أو للذم يعم عند جل أهل العلم، هو استنباط من المعنى. طبعا لابد أن يكون أصلا المجتهد يجب أن يتقصى الأدلة في هذا الموضوع، أليس صحيحا؟ هذا هو الاستقراء. إذن هذا هو الاستقراء. هل العام قادر على الاستقراء؟ لا يمكن للعام أن يستطيع أن يستقرأ وأن يستنبط معنى كليا، هذا مستحيل على العامة. لكن لما يرى العامي عندما يرى شاشات التلفزيون وقنوات اليوتيوب كلها قائمة على أدلة جزئية ولا يوجد لديه نمط استقرائي، هذا الشيخ عندما تسأله عن دليل إما آية أو حديث، ظاهر هنا أو ظاهر هناك، وهذا عنده ظاهر ينقض ظاهرة الآخر، تتناقض الشريعة، تمام؟ طيب، لكن الإمام الشاطبي يريد أن يصل إلى المحكمات. عندما وصلوا إلى أن الكفر هو جحود معلوم من الدين بالضرورة، لم يكن من دليل واحد، قصص الأنبياء مع الكافرين في كل القرآن شاهد بأن الكفر جحود وتكذيب، وفعل الشيطان جحود وتكذيب. الآن لو قلت ذلك سيقول لك هذا مذهب المرجع. طيب من هم المرجع؟ ستجد أن المرجع هناك خلل في فهم مرجئة الفقهاء كالإمام أبي حنيفة، وليس له خلاف مع جمهور الأمة إنما هو خلاف لفظي. والمرجئة كفرقة الذين يجعلون العمل لا من أصل الإيمان ولا من كمال الإيمان ولا من ثمار الإيمان، بل يجعلون من مات على الكبائر ولم يتب على باب الجنة مع الصديق لا يلحقه وعيد، هذا مذهب المرجع. إذن هذه الاختلالات حتى يعني أصبحت الشريعة قائمة على فكر جديد، نمطية جديدة لا تقوم بعملية استقراء الجزئيات تحت الكليات. الشاطبي من أوله إلى آخره استقراء الجزئيات تحت الكليات هي عبارة عن إظهار إمامة المجتهدين في هذه الشريعة، في أنهم يتكلمون بالجزئيات تحت الكليات، وإذا نظروا إلى الكليات نظروا إليها عبر الجزئيات، وإذا نظروا إلى الجزئيات نظروا إليها عبر فلا يضيعون جزئيا ولا يضيعون كليا. وهذا لا يقدر عليه أبطال اليوتيوب وأبطال القنوات الفضائية والدعاء الجدد. هذا الأمر يحتاج إلى فكر عميق وإلى دراسات مستفيضة في المذاهب الفقهية، بمعنى أن هذا أحاط بفروع الإمام، أحاط بطرق استدلاله، أحاط بأصول الإمام. ولذلك نحن أمام حالة نمطية، لا أتكلم ماذا أفتى فلان ولا ماذا أفتى فلان، أن الفتوى تكون من الدليل الجزئي فقط، ثم تتنازع الأدلة الجزئية مع بعضها، ثم يدخل التناقض على التدين، ودخول التناقض على التدين عندئذ سيكون أمة تدمر نفسها بنفسها، وتدمر مرجعيتها الدينية بنفسها. وأصبح العامي لا يرى فرقا بين أن يفتح صحيح البخاري فيفهم منه كما فهم هذا الشيخ على اليوتيوب وهذا الشيخ على القناة الفضائية. ولذلك نحن أمام قضية أنه طالب القراءات، طالب المقاصد، طالب الفقه في أي مذهب لابد أن يلم بالمنهج الاستقرائي، وأن يقيم بحثه على استقراء عميق ودقيق في رسائله وأبحاثه. وبالتالي قضية أنه عنده دليل، هذه مقولة للعامة، الشيطان عنده دليل، الكفار عندهم دليل، الذين قاتلوا أبا بكر الصديق في منع الزكاة عندهم دليل، قالوا قال تعالى خذ من أموالهم صدقة، والخطاب في العرب قاصر على المخاطب، أنت يا أبا بكر ملك، لم يخاطبك الله بأخذ الزكاة، وهؤلاء عرب أقحح، وهذا ما فهموه من الدليل. فأول ما سالت الدماء على التأويل، على تأويل النص، وهؤلاء عرب، لا تقل لي إنهم ليسوا عربا لا يعرفون اللغة العربية، بل الآفة هي من هذه الأفهام الموجودة لدى أولئك الذين لم يؤتوا الاجتهاد في الشريعة كما أوتيه أبو بكر الصديق. فقال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بالقياس، لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فلم يحتج باللغة إنما احتج بالشرع. هؤلاء يحتجون باللغة. آخ شيخ عبد الله،
هل هناك تباين بين الضروريات الخمسة؟
تباين؟ هي متباينة،
الدين مش بشملها
كلها. طيب سؤال الشيخ عبد الله إنه هل هناك تباين؟ إذا قلت تباين من حيث الخارجي غير موجود، رجعنا للخارجي صح ولا لا؟ والتمييز بينه وبين الذهني، التباين الخارجي والتباين الذهني. في الخارج لا يوجد تباين بين هذه المقاصد، في نفس اللحظة في نفس الشخص يوجد هذه أو توجد هذه المقاصد الخمسة في نفس اللحظة في نفس الشخص، فليست منفصلة في الخارج، إنما هي متباينة بالاعتبار الذهني. يعني الآن أنا أريد أن أبين كيف التباين بالاعتبار الذهني والتباين باعتبار الخارجي. الآن الإنسان في الخارج موجود متحد، رأس وجذع وأطراف، صحيح؟ ولا في إنسان ماشي بلا رأس؟ ما في إنسان ماشي بلا رأس، واضح؟ لكن أنا أشرح لك، يقسم جسم الإنسان إلى ثلاثة أقسام، رأس وجذع وأطراف، هذا بالإيه؟ بالذهني، كتعليم ذهني، تمام؟ لما أقول لك في التعريفات، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، هل هي مع ذوات ولا منفصلة؟ منفصلة. لكن في شيء في الخارج، صلاة بلا مصلي، في زكاة بلا مزكي، إذن في الخارج صفة ما موصوف. طب الطول والعرض في الخارج ما فيش، يعني طول موجود وحده بدو أو عرض موجود وحده، لابد أن يكون إيه؟ مع جسم لازمه، صح ولا لا؟ طيب الحركة والسكون نفس الشيء، بتكون ملازمات للأجسام، تمام؟ لكن أنا لما بحكي بالذهني بقول لك الطول غير العرض، هذا شيء هذا شيء، الصفة غير الموصوف. الشجاعة في الذهن بعرفها بدون وصف كونه قائم بتركي أو بعربي أو بأي جنسية من الجنسيات. وبالتالي مهم جدا، وهذا يشير إليه الشاطبي في درسه هنا، أنه لما يقول لك بعد قليل يقول لك أنه لما أنا بحكي عن المقاصد بهذا التقسيم هي غير منقسمة في الخارج. يعني نفترض كما يبين، قال لو افترضنا انه زالت النفس هل بقي دين؟ لم يبق من يتعبد. طب انا قلت لك حفظ العقل زال عقله، ماذا صار في الدين؟ عدم التكليف. اذا هو بقول لك هي في الخارج مع بعض شيء واحد، لكنها منفصلة هنا في الترتيب الذهني التعليمي. لذلك قال لو فاتت النفس فات من يتعبد، لو فات العقل ذهب من يعبد أيضا. إذن أنا لا أجد الدين محفوظ والنفس غير محفوظة، صحيح؟ أنا لا أجد النفس محفوظة والدين غير محفوظ، واضح الكلام؟ فهو يتكلم أنه في الوضع الخارجي ترى هذولا غير منقسمات، يعني ما بقدر أروح لحفظ النفس دون حفظ العقل، لأنه في النهاية ما فيش دين بعدين. ولذلك علينا أن نميز بين أن أقول الضرورات خمس هذه في الذهن، في الخارج مش منقسمة موجودة مع بعض.
الضرورات الخمس الدين والنفس بالعقل. قرأت أحد المعاصرين قال الدين إن أريد به جملة ما شرعه الله لعباده، فهذه الضرورات الأربعة ليست قسيمة له بل هي قسم منه. والدين جملة ما شرعه بيشمل العقل والنفس والمال، فبريد بالدين العبادات بتكون الأقسام خمسة.
طيب
شو المراد بالدين؟
الدين يشتمل على كل ما هو في صالح العباد، تمام، في الدنيا وفي الآخرة. بهذا المعنى النفس والعقل لا يخرجان عن الدين، لا يخرجان عن الدين. لكن لو قلت لك أنه أراد حفظ الدين بحد الرداء وحفظ النفس بالقصاص وحفظ المال بالقطع، تقسيم صحيح أم لا؟ لما حكم بالقطع لحفظ الدين ولا لحفظ المال؟ حفظ المال. لو كان المال تحت الدين بهذا المعنى كان انه هذا ما في تقسيم، هذا كله صحيح كان واحد. طيب هو كيف يقسم؟ ما مبدأ التقسيم عنده؟ لما قال لك حفظ الدين، لانه بعد قليل سيسلك مسلك الترجيح بينها، في عنده تكميلي الدين وعنده ضروري الدين، وعنده ضروري النفس وعنده تكميلي النفس، فراح يحط لك الدين نفسه ضروريات وتكميليات والنفس ضروريات وتكميليات. الآن أنا بدي أبحث في الحظر بسبب كورونا، أغلقنا المسجد وفتحنا الأسواق، ناقش ذلك على ضوء ترتيب الإمام الشاطبي في موضوع المقاصد. طيب لما قال لك الجمعة لها خلف تصلى ظهرا في البيوت، ماشي، الظهر ما صلنا في الجامع، صلي جماعة في البيت. طيب لو قلت لك ما في خبز ولا في أسواق، ماذا ستفعل؟ سيفوت ضروري النفس. فهنا كان عندي مراجحة بين ضروري النفس مقدم على تكميل الدين، فأنا راجحت هنا بين ضروري وتكميلي. طيب لو كانوا هذول كلهم تحت الدين، أنا ما برجح بين الشيء ونفسه. لذلك هو لما قسم هذا التقسيم، هذا مفيد في الترجيح والاستقراء، وإلا العقل من الدين، صح ولا لا؟ والنفس حفظها من الدين، كله راجع إلى الدين. فأنت بدك تقول هل هو مخطئ في التقسيم؟ لا، هو قسم باعتبار، فلا تأتي عليه بالاعتراض باعتبار آخر، لأنه يشترط حتى تتعارض الأقوال أن تكون باعتبار واحد من جهة واحدة، من جهة واحدة. فالدين يتصور أنه جميع هذا، ويتصور أنه في جانب التعبد، في جانب التعبد. طب وين اللي هو الجميع؟ اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الإسلام والإيمان والإحسان وعلامات الساعة، ماذا قال؟ هذا جبريل أتاكم يعلمكم، فاشتمل على الإسلام اللي هي الصلاة والزكاة والصيام، صح ولا لا؟ واشتمل على الإيمان. إذن الدين هنا وضع إلهي أنزله الله تعالى على رسول من خلقه لما فيه خير العباد في دنياهم وآخرتهم. إذن هو وضع إلهي الدين. طب إذن شمل كل ما يتكلم عنه الشاطبي من النفس والكذا والآخرين، لكن لما بيطرح الدين ترى بيطرحه بمعنى التعبد. عشان هيك أحيانا لنا قسمة من قول الدين والدنيا. لاحظ، ممكن واحد يقول الدين والدنيا غير صحيحة، صح ولا لا؟ الدين والدنيا غير صحيحة، معناته أنتوا خلي هاي علمانية أو لا دينية دهرية. إحنا بنقول له عليك أن تحرر مصطلح القوم أولا. الدين في موضوع التعبديات، الدنيا في موضوع المعاشات من المعاملات، فهذا اصطلاحهم. لكن لما قالوا في المعاملات من البيوع والشراء كانوا خارج الشريعة أم تحت الشريعة؟ تحت الدين أم لا؟ تحت الدين بالمفهوم العام. لذلك حتى هنا الإمام الشاطبي ترى فرق بين العادة العاديات والمعاملات كما ترون. العاديات اللي هي الجبلات، المعاملات اللي هي التشريعيات. فلذلك أنت عليك أن تستقرئ المعنى من خلال كلام الإمام. واضح الكلام؟ طيب إيه؟
كلام الإمام الشاطبي ألا يشبه من ألف في الإجماع؟ ولماذا مثلا سمى كتابه الإجماعات بما أنه كلياته يبحث عن إجماعات يعني محصلة أو تواترات؟
لا، هو لا يريد أن يبحث عن موضوع الإجماع، وإن كان يثبت المقاصد بالإجماعات، ولكن بحثه هنا ليس هو الإجماع. يعني هو لا يبحث في طرق الإجماع، تمام؟ لأنه في عنده كتاب الأدلة، عنده كتاب الأدلة في الموافقات، فهو لا يبحث في كتاب الإجماع. هو متبني لقضية، القضية إنه هذه الشريعة وضعت لرعاية مصالح العباد دنيا وآخرة، وفي النهاية ينتهي بك إلى أنه ما من مصلحة، تلفون، ما من مصلحة رعاها الشارع في الدنيا إلا ولها أثر في الآخرة. وهذا هو الفرق بينه وبين الدهرية في المصالح الشرعية، أن آثار المصالح الشرعية وين؟ أثرها أخروي، وفيها أجور وفيها ثواب جنة، أثرها أخروي، وبالتالي هو لم يعزل المصلحة إلى المنفعة الدنيوية، إنما هو استمر بالمصلحة إلى الآخرة. وهنا أهمية الشاطبي خاصة في هذا الوقت في النظر في المصالح، أنه يراعي مصالح العباد فيما له أثر أخروي، وأن المصالح مقررة من الشارع وليست بنظر البشر. وله استقراءات في هذا، أن الناس الذين نظروا في المصالح بدون شرائع، وسيناقش قول العز بن عبد السلام أنهم أدركوا مصالح بدون شريعة، مثل تنظيم القوانين السير مثلا، سيناقش ذلك الإمام الشاطبي، أنه لا يمكن أن يصلوا حتى العقلاء، ويستدل أحيانا أن العقلاء وصلوا إلى مصالح لكن ليست هي المصلحة الشرعية.
يعتمد على القاعدة اللي مرة بينتوها، إنه المالكية الله يرضى عنهم عندهم القاعدة العامة والعريضة اللي هي تركيز على المعنى في الشريعة، المعاني. فهو هنا يعني لما استعمل الاستقراء الأخت أنها قالت إنه التركيز العام يستقر، أقول إنه هو قصد الاستقراء اللي هو المعنى وليس فقط قراءة النصوص. يعني ممكن تقرأ النصوص عادي شوي.
الاستقراء من الفعل قروى، وقروى معناها جمع، ولا يكون استقراء إلا إذا انتهى إلى حكم، فإن لم ينتهي إلى حكم فهو تفتيش. واضح؟ إذن هناك فرق بين الاستقراء والتفتيش. أنت لما تبحث عن تاريخ وفاة الإمام الشافعي رضي الله عنه تفتيش، لما تستقرأ الآيات الكريمة والأقوام وما وتصل إلى نتيجة أن الكفر هو جحود معلوم من الدين بالضرورة، وأن هؤلاء مع أنهم كانوا يعلمون أنه رسول لم ينفعهم في إيمان، فلا يعد إيمانا شرعا، بل وصفه الله بالكفر، تيجي تقول لي عليه توحيد ربوبية؟ ما يمشي. مستحيل. تمام؟ فتأتي بنص جزئي، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. تريد أن تثبت لأبي جهل توحيد ربوبية وتهدم الإجماعات على أن أصل الإيمان واحد لا ينقسم، أصل الإيمان واحد لا ينقسم. ولذلك هذه القصة التي هي التوغل في الجزء وهدم الكلي موجودة عند المتدينين وموجودة عند الدهرية أيضا. وأن الدليل هو قال تعالى، قال صلى الله عليه وسلم لا يوجد هناك استقراء للمعنى. ما تفضلت به عند المالكية أن المالكية يذهبون مذهبا بعيدا مع المعنى مع أقل رتبة من اللفظي. سادتنا الشافعية يذهبون مذهبا كبيرا مع اللفظي مع أقل رتبة من المعنى. فإذا جمعتهما ظهر لك أمر الشريعة، جميع اللفظ مع جميع، فتظهر الشريعة باجتماعهما، لا تظهر بالمالكية وحدهم ولا بالشافعية وحدهم. فتجد أن الإمام الشافعي معلل بالألقاب، والمالكية لا يعللون بالألقاب، لكن الإمام الشافعي يعلل باللقب في موضوع البول لأنه مستقذر فوضع له علة، فبما أنها سميت بولا كأبوال الإبل، تمام، بما أنها سميت بولا مع أنها مستقذرة إذن البول نجس. الإمام مالك لم يعتبر هذا، تمام، لكن الإمام مالك بيقول بول الإنسان نجس. واضح الكلام؟ فتجد انه، وهذا درس في القياس موجود، انه الامام مالك يذهب مذهبا بعيدا في الاستنباط من المعاني والتوسع في المعاني، لكنه لا يترك اللفظ وراءه مع ادنى اعتبار من اللفظ. وسيدنا الامام الشافعي كذلك، سيدنا الامام مالك يذهب هذا. وبالتالي نحن نقول ان مجموع الشريعه في المذاهب ليس في مذهب واحد، لا تظهر الشريعه بمذهب واحد، إنما تظهر الشريعة بمجموع المذاهب. لذلك عين الشريعة ليست في مذهب واحد. من أين نأتي بهذا؟ هي دراسات المعنى، البحث في المعنى هو الذي يثبت الشريعة، لا أننا نترك الألفاظ وراءنا ونذهب إلى المقاصد بعلمنا مستترا أو دهرنا متخفيا كما هو يحدث الآن. أنا أترك حد الردة، أنا أترك حد الرجم، الشريعة ليست هكذا، هل يعقل أن الرسول صلى الله عليه وسلم سحر، إلى آخره من هذه الديباجات الكلامية التي فيها زخرف القول لكنها لا تحتوي على حقائق،
لأنها تضيع الوقت والجهد في شيء
سراب، في البحث عن السراب. وبالتالي نحن في 100 عام من الزيف المقدس، ما في مذهب، طلاب لا يتقنون مذهبا، لا يتقنون أصولا، لا يتقنون لغة، أصبح الإسلام عبارة عن ثقافة عامة ورأي خاص وقناعات، وكل يدلي بقناعاته فيما يسمى الدعاء الجدد. وبالتالي فقد الفقيه وفقد المجتهد، فقد الفقيه. يعني بيطلع لنا قانون الطفل، لا تجد من يتكلم في الموضوع فقهيا بشيء يذكر. واضح الكلام؟ تحدث الأزمات المعرفية، لا تجد من يتكلم بعلوم، إنما تجد من يتكلم بمواقف ذات اليمين لهذه الجهة أو ذات الشمال لجهة أخرى، بمعنى هي حالة ثقافية لا تستدعي بحثا ولا دراسة ولا تعمقا، ولا تحتاج منك أن يعني تدرس دراسة متأنية، ولا تضع رأسك بين كفيك متحيرا كما كان يفعل مالك رضي الله عنه، أنه لما سئل مسألة فوضع رأسه بين كفيه فقال له هذه سهلة يا إمام، هذه سهلة يا إمام، قال أما سمعت قوله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وأنا ضربت لذلك مثالا في بعض المقالة، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، تتصل المرأة على الشيخ على الإذاعة على التلفزيون إلى آخره، تقول له زوجي لا ينفق عليه، فيقول لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. واضحة؟ واضحة. الرسول صلى الله عليه وسلم واضح، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أما هؤلاء المتقعرون في أصول الفقه الذين طولوا المسائل وسودوا الأوراق والصحف فيما لا فائدة منه وما إلى ذلك، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، هو أنت أفهم من رسول الله؟ طيب لو قلنا له الآن أنت حكمت في مال الغير وهذا قضاء، أنت أيها الشيخ تعمل قاضي في محكمة، لو جاءت امرأة ودعت عندك بأنها لا نفقة لها، ألا تستدعي المدعى عليه؟ طيب لماذا تستدعي المدعى عليه؟ قال هذا بيان حكم في المال. قال أنت حكمت في المال على التلفزيون وأنت لا تعرف الخصم. إذن السؤال ليس داخلا تحت القضاء. طيب وأيضا لا يفتى في أموال الناس في غيابهم، لابد من سماع المدعى عليه. وأنت كمفتي لا تفتي في أموال الناس، أنت تفتيه في ماله، لا أن تفتي المرأة في مال زوجها ولا الزوج في مال زوجته. إذن أنت حكمت في أموال الناس، إذن تناقضت عليك الأصول. طب ماذا يعني رسول الله قال لها خذي ما يكفيك؟ يعني نهمل الحديث، نغلق على الحديث؟ قالوا إما أن يكون من باب بيان الحق، مسألة علمية، زي ما بتروح بتسأل محامي تقول له أنا عندي قضية مع فلان، قال لك بطلع لك حكم حكم ولا بيّن لك الحق؟ بيّن لك الحق. الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لك الحق، أنها جاءت تريد أن تستعين بمن يعينها على المعروف، فأعانها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة من المعروف. أعملنا الحديث أم لا؟ أعملنا. طيب المرأة في البادية عادة ما يكون النفقة تحت يدها من ذخيرة الموسم من طعام وشراب وما إلى ذلك موجود عندها، فهو تحت يدها، وبالتالي بيكون من باب الظفر بالحق، فخذي مما تحت يدك. طيب الآن لما تأتي إلى بعض الأشياخ تقول له أبي أمرني أن أطلق زوجتي، ماذا نقول؟ ستجد حالة عائمة هائمة لا تتضح فيها الحقوق أبدا، يعني يتكلم بثقافة عامة. الزوجة قالت سأدفل أخي في مالي وراتبي، فنهاها الزوج قال أنا لا أقبل، هي قالت هذا مالي، وقال وطاعت الزوج، طاعت الزوج بالذهن لحال وذمة المرأة المستقلة لحال، في هذا بالذهن منقسم، لكن بالخارج في مسألة واحدة موجودات، متى تكون طاعة للزوج ومتى تكون ذمة المالية مقدمة. أي ما هو الراجح في هذه المسألة؟ هل نرجح طاعة الزوج أم نرجح الذمة المالية للمرأة؟ هو البحث هنا في الترجيح. طب ما قواعد الترجيح في المسألة؟ هذا علم، هذا لكن نتكلم بالثقافة العامة. ديري بالك على زوجك وتدير بالك على زوجتك، وما في داعي نختلف، وأتمروا بينكم بمعروف مع حقنة التنمية البشرية والتغافل والكلام الجميل والكلام الآخره، في الأخير نصل إلى انفجار في المحكمة. لماذا؟ لأنه لا توجد قواعد موضحة للمرأة أنه هذا لك وهذا عليك. طلق زوجتك نفس الشيء، نفس الشيء، الوالد أوسط أبواب الجنة، طلق زوجتك. طيب متى يجب الطلاق؟ متى يحرم الطلاق؟ متى يكره الطلاق؟ هذا غير موجود. ليه؟ لأن كتاب الثقافة الإسلامية هو يتكلم بالصحافة لا يتكلم بعلوم، وصار الناس يفتون من كتاب الثقافة الإسلامية. لذلك نحن عندما نقرأ في الفقه نقرأ أن هناك تفصيلات وقواعد باحثة، وأنه في الخارج المسائل مختلطة، الأمر يلابس النهي والنهي يلابس ليه؟ الأمر. فالمرأة هذه التي أرادت أن تكفل أخاها لابس هذا الموضوع الواحد أمر ونهي، أمر بطاعة الزوج ونهي للزوج أيضا أن يتدخل في مال الغير، لأن هذه المرأة مسلطة على مالها. فعندئذ نحن نتصارع في الخارجي، صار عندي صراع بالخارجي، صراع في الأسرة، نهيك عن موضوع إذا كبر أنه أبو الزوج قال له أوعى تخلي زوجتك تكفل أخوها، أبوها قالها اكفلي أخوك حرام، أخوك ضايع مسكين طعمي. في الخارج المسألة مشتبكة. طب كيف نفعل؟ لابد من تعيين المعارض الراجح من المانع المغمور. ما في المعارض الراجح والمانع المغمور موجود في كل مسألة الخارج، وبالتالي لابد من تقعيد القواعد. لذلك ما تستفيده من الإمام الشاطبي في تقرير مبادئه أهم بكثير مما أن تستفيده في بعض القضايا الجزئية. هذا هو المهم، أنك تستفيد منهجية البحث، ترتيب البحث، كيف ترتب مسائلك، تحاكيه في الكتابة، تحكيه في النظر، تحكيه في الاستدلال، تحكيه في قوة الحجة، كيف يقيم أدلته. طيب، قال الجنايات ويجمعها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ترجع أي الجنايات إلى حفظ الجميع من جانب العدم. أني اللي بتحفظ الجميع من جانب العدم اللي هي الجنايات، تحفظ الجميع للجميع العادات والمعاملات والعبادات، تمام؟ قال والعبادات والعادات قد مثلت، والمعاملات ما كان راجعا إلى مصلحة الإنسان مع غيره. إذن عرف ليه المعاملات ما كان راجعا إلى مصلحة الإنسان مع غيره كانتقال الأملاك بعوض أو بغير عوض، الهبة مع الغير، البيع مع الغير، الإيجارات مع الغير، بالعقد على الرقاب، العقد على الرقاب، الهبة عقد على الرقبة، أنك تمنح العين تهبها، والإيجارة واقعة على المنافع، الإعارة واقعة على المنافع، أو الأبضاع اللي هي الزواج، الأبضاع اللي هي أحكام الزواج. إيش يا محمد؟ طيب طيب، والجنايات ويجمعها الأمر بالمعروف. الآن ويجمعه الأمر بالمعروف يجمع مين؟ يعني يجمع كل ما ذكرته في الوقاية والحفظ اللي هي العادات والمعاملات والعبادات والجنايات، يجمعها ليه؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالأمر بالمعروف يحفظ من جانب الوجود، والنهي عن المنكر يحفظ من جانب العدم. طيب، ترجع أني اللي ترجع الجنايات إلى حفظ الجميع، جميع الضروريات، وصارت الضروريات تحتها الوجود والعدم. الآن بدي يقول حفظ الجميع، يعني إذا قلت العدوان على النفس فيه قصاص، الجنايات حفظته ولا لا؟ العدوان على المال، تمام. فإذا كان الأمر أنها عادت على الجميع، الأقرب هو يتكلم عما سبق من العادات، يعني ارجع إلى ما قبل، عما يتكلم، عما يتكلم عن المعاملات. إذن الجميع المعاملات. طيب، لكن إذا من خلال الفهم إذا حفظت هذه جميعا حفظت الضرورات، لكن أنه أقرب معنى بيتذكر يتكلم عنه عن عادات والمعاملات، هذا أقرب معنى يتكلم عنه، لكن بالنتيجة هو حافظ الضرورات، واضح. لكن إذا جئت كلغة مقربة وأنه يتحدث عن المعاملات والعادات وإلى آخره، فيقول الجميع، الجميع مين ما أتحدث عنه في هذه الجزئية. ولكن هذا يعني في المعنى، في المعنى يعود على الضرورات جميعا من حيث المعنى، من حيث ايه المعنى. لا، هو هذا التعريف فقهي، اللي هو المعامله بتكون مع الغير، العباده مع النفس، واضح. اذا لما قال والمعاملات ما كان راجعا إلى مصلحة الإنسان مع غيره، بناء عليه الزواج معاملات ولا لا؟ الزواج معاملات، الطلاق معاملات. إذن المعاملات ليست بمعنى البيوع، المعاملات بمعنى ما كان راجعا إلى مصلحة الإنسان كانتقال، شوف قال كانتقال الأملاك بعوض. الآن الرقاب والأبضاع اللي هو إيه؟ الزواج. إذن عنده تعريف للمعاملات، وهذا أصلا لا يتعارض مع التعريف الفقهي، إنه المعاملات اللي هي من جزء من العادات التي لا تتوقف على نية، لأنه الفقه أربعة وأربع، العبادات، العادات، العادات تحتها ثلاثة اللي هي تكملة الثلاثة أربع، المعاملات، الجنايات، والقضاء. صار عندي الفقه إيه؟ أربعة وأربعة. أنو الركن اللي فيه ركن النية؟ الربع الأول بس، الباقي ما يدخل النية أبدا. لا لا لا، أنت تتكلم في الصحة. لاحظ، نحن نفرق بين العادات والعبادات من حيث النية الصحة، وليس الأجر والثواب، وليس الأجر والثواب. فنقول إن العبادة قيدها أنها لا تصح إلا بنية، أما العادة فإنها تصح ولو من غير نية. هل تكلمنا بالأجر والثواب؟ لم نتكلم بالأجر والثواب البتة، لأن الثواب والأجر قد يوجد في العادة ولا يوجد في العبادة. فالصلاة رياء لا يوجد فيها أجر، البيع بقصد نفع المسلمين ومصالحهم العامة فيه إيه؟ وبالتالي الأجر ليس فارقا بين العادة والعبادة، فهو قد يكون موجودا فيهما وقد يكون موجودا في أحدهما وقد يكون غير موجود في كليهما الأجر. لكن لما نتكلم عن قيد الصحة سيعطيك قيد الصحة فارقا دقيقا في هذا الموضوع. أشكر، مفهوم؟ إذن أنت بدك قيد فقهي تترتب عليه الأحكام، رد الوديعة والإنفاق على الأهل والحكم القضائي والأمر بالحدود لا يلزمه نية التعبد، والنية التي نقولها هي نية ليه؟ التعبد. ما هي نية التعبد؟ قصد التقرب. طيب قصد إيه؟ التقرب. أما الإرادة هذه تكون من العاقل ولا تعني قصد التقرب، أنا أريد أن أبيع. إرادة البيع، الإيجاب والقبول إرادات وليست نيات. إذا أنا أفرق بين الإرادة في البيع والنية التي هي قصد التقرب إلى الله في البيع. واضح الكلام؟ إذا نفرق بين الإرادة وقصد التقرب. هنا في قوله المعاملات تكلم عما هو إيه؟ ما يعود على الإنسان من مصلحة في علاقته مع غيره.
على هذا نقول أن النية، هناك فرق بين الفقهاء والمقاصدين في موضوع النية. الفقهاء يقولون لأنها قصد، والمقاصدين يقولون لأنها جارحة من الجوارح.
الفصل بين النية والمقاصد؟
النية بين الفقهاء والمقاصدين.
لا، ما هو من هم المقاصديون؟ هل في مقاصد غير فقيه؟ يعني في مقاصد غير فقيه؟
موضوع
حسب التقسيمات المعاصرة. لا، أنا مالي ومال التقسيمات المعاصرة، أنا أتكلم بعلم هنا، لا أتكلم بثقافة. إنه أنا يعني القصد شجرة والمصلحة ثمرة، القصد شجرة والمصلحة ثمرة. قصد الشارع هذا، لما أنت تفعل تحصل لك إيه؟ مصلحة هي الثمرة. فأنا بفرق بين القصد والمصلحة. واضح الكلام؟ طيب المصلحة اعتبرها الشارع بدليل جزئي أو كلي، المفسدة نهى عنها الشارع بدليل جزئي أو كلي، صحيح؟ طيب كيف أنا بدي أطلع مقاصدي لا يعرف الفقه إذا كانت المقاصد باستقراء الفقه؟ فهل هو يعني كمقطوع الرجلين لا يستطيع المشي؟ قضية كلمة مقاصدي أو تراثي يعني وجدت فيها إشكالا كبيرا. يعني والله هذا مقاصدي أم تراثي؟ أنت ضربت الدنيا ببعض، يعني كيف أنا أكون مقاصدي لست تراثيا، وكيف أكون تراثي لست مقاصديا؟ فمحاولات فصل المقاصد عن الشريعة هي محاولات عبثية، لأنه أصلا المقاصد أدلة كلية، ولا واتفق الأصوليون على أن الأحكام الشرعية لا تستنبط من العلل العامة. يعني أنا لا أستنبط دليلا من حفظ النفس، أقول أغلق المساجد لحفظ النفس، هذا لا يدل على هذا. فالأدلة العامة لا تعطيك أحكاما جزئية، لأن الدليل العام يعطيك نتيجتين. يعني بقول لك قطع اليد في السرقة تعارض مع حفظ النفس، وحفظ النفس أولى من قطع اليد، إذن ما في حد القطع أو تعارض، هذا ثقافة عامة، هذه حالة فكرية يحسنها أي مثقف صحفي يحسنها. لكن عندما تقول ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، أغلق المسجد ولا تصلي الجمعة، ثقافة عامة. لكن لما تكلمنا هذا ضروري النفس تعارض مع تكميل الدين ورجحنا باعتبار المعاني العامة، هذا هو الفقه. لذلك جاز لنا أن نغلق المسجد، ولم يجز لنا أن نغلق الأسواق أن تفتح في حاجات معينة للبشر. واضح الكلام؟ لذلك لما أنا أتكلم في موضوعات نظرية المعرفة هذا أمر مهم وضروري جدا. ولذلك سبب الاقتتال والصراع هو أن الجميع يتكلم بثقافة، والجميع يتكلم برؤية شخصية، وأنا لي حق أن أعارضك إذا كنت تتكلم بثقافة عامة وفكر خاص. أنت لا تتكلم عمليا بدين وإن كنت مدعما أقوالك بالدين. ثم يأتي له المقابل، ومن أظلم ممن منع مساجد الله، وذاك يحتج بقوله تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس. إلى أين نصل؟ إلى أين نصل في هذا الخطاب الثقافي؟ دي ثقافة، ثقافة، هذا ليس شرعا ولا فقها، هذا يحسنه الصحفي. حتى أحد الصحفيين قال للمشايخ هدوا القضية، قضية خلاف إداري وليس كفر وإيمان. أيعجبكم هذا؟ أنه صحفي إعلامي يهدي على المشايخ، يهدي على المشايخ؟ يا جماعة أنتوا وصلتوا حد الردة الذي يغلق مساجد الله ويحارب الله، هذا كافر. أنتم وصلتم إلى حدود خطيرة جدا، وقد وصلنا إلى الحافة. فيأتيك إعلامي صحفي يقول يا مشايخ طولوا بالكم على بعض، الدنيا مش هيك، بعدين نقول له الإسلام هو الحل؟ احنا عاملين في بعضنا هيك بعدين نقول له الإسلام هو الحل؟ انظروا إلى ماذا حصل. السبب أن الكلام بالشريعة أصبح من باب الثقافة العامة، وهذا يحسنه الدعاء الجدد، وهو رائق للجمهور، والجمهور عاوز كده، الجمهور عاوز كده. الجمهور لا يفهم لغة الشاطبي، الجمهور لن يفقه هذه اللغة، ولو تكلمت بهذه اللغة ولو وضعتها في حقنة وحقنتهم بها لن يفلحوا في هذا، لأنه التسطيح الفكري هو المطلوب. ظاهر من هنا ودليل من هنا، أنتج نمطية فكرية عامة هي التي أدت إلى الصدام. يعني عندما يعني نصبح ما بين كافر، بعد قليل ستفتح المساجد وإذا بالكافر اللي هو حسب تفسيرهم كان وزير الأوقاف، وإذا به يعقم المساجد للمصلين ويطهرها للعاكفين فيها ويفعل كذا وكذا وكذا. أين نذهب بأجيال من هؤلاء الشباب في هذا التناقض الذي حصل؟ وإذا بوزير الأوقاف يعد المساجد، وأحد الكفار يقف على باب المسجد ليوصي بالكمامة ويوصي بالسجادة للحفاظ على إيه؟ على صلاة المصلين. التناقض داخل التدين هو سبب الإلحاد، هو التناقض داخل التدين هو سبب الإلحاد. العامة سيقولون إلى متى سنبقى مع هذا التناقض عند هؤلاء الأشياخ؟ العامة لا يعرفون كتابا ولا يعرفون سنة ولا يعرفون إجماعا، هم يرون هؤلاء المتصدرين هم يتقاتلون فيما بينهم كفر وإيمان، الكفار مؤمنون والمؤمنون كفار. قضية المسجد وكورونا أخذت حيزا من تفكير المسلمين ولم يصلوا إلى نتيجة. لذلك إحنا لما قلنا في موضوع ضروري الدين وتكميل الدين وضروري النفس وتكميل النفس، طب أنا سأفتح مثلا مكتب صرافة حتى يقوم بعمل محافظ نقدية حتى لا يتداول الناس النقود فتنتقل العدوى من خلال النقود، فبدأت أني أنا كحاكم كافر أني إيه حتى لا يتضرر المسلمون سأفتح بعض الجهات المصرفية لعمل إيه المحفظة النقدية حتى لا يتضرر الناس، بينما الشيخ يقول لي هذا يحارب الله ورسوله ويغلق المساجد. انظروا إلى الناس، طبعا تطلع صورة على الفيسبوك الناس يعدون النقود ويعدون الخضار، تمام، ويقول لك الآن هنا انظروا إلى الدنيا، لكن يأتيك بصورة للمصحف في المسجد مغلف بالبلاستيك وممنوع اللمس. انظروا إلى أين صرنا. طيب ما هو تقرأ من التلفون، اللي أغلق المصحف مشان لا تتبادله الأيدي، حتى لا تتبادله الأيدي، قال لك اقرأ من الهاتف، ما أنت تقرأ في الهاتف، بديل أم لا؟ بديل. لكن لو قلت لك لا تمس النقود كيف أشتري؟ إذن هنا تكميلي وهنا ضروري، فرجح ضروري النفس على تكميلي الدين. والإمام الشاطبي مقسم تكميليات، وذكرنا أن صلاة الجمعة من التكميلي، تفوت إلى ظهر، واضح؟ وأنه في البوادي لا تقام الجمعة، لو كان متوقف الدين على الجمعة لما قام الدين في البوادي، إذن البوادي لا تتوقف على إقامة الجمعة، لا تقام فيها الجمعة في البوادي، لكن تقام فيها الصلوات الخمس. لذلك هو بيرتب هذا الترتيب، مثل موضوع شرط القرشية في الإمامة. العثمانيون ليسوا قرشيين، لكن الدولة العثمانية بعد انهيار الدولة العباسية تصدرت إلى حماية المسلمين، وتصدرت إلى التصدي للعدو الخارجي، وإلى إعادة نظام الإسلام، وإلى إعادة نظام الخلافة. يطلع يقولون لهم أنتم لستم قرشيين، والمذاهب الأربعة مجمعة على أن شرط الإمامة القرشية، والذي لم يشترط القرشية هم الخوارج. صح ولا لا؟ صحيح، الخوارج لم يشترطوا القرشية. ماذا ستفعل؟ ستحارب العثمانيين، لأنهم ولا طاعة لهم، لأنهم ليسوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأئمة في قريش. هنا الشاطبي بده يجي يناقش، هل وصف القرشية تكميلي ولا ضروري؟ في الإمامة وين الضروري وين التكميلي؟ حقن الدماء وكف الظلم الناس عن بعضهم بعضا ضروري، لكن شرط القرشية تكميلي. طيب لما أجازوا اللي هو طاعة الإمام الفاسق، العدالة تكميلي، لكن حقن الدماء ضروري. فهم قالوا نرجح الضروري على التكميلي عند التعارض. فظهر بعضهم ماذا قال؟ قال وقد ضحى المسلمون بالشرعية من أجل الوحدة في خلافة معاوية رضي الله عنه. ما مدى صحة هذا الكلام في ضوء ما نناقشه هنا الإمام الشاطبي في الضروري والتكميلي؟ ما صحة هذا الكلام؟ الإمام لما ولوا معاوية رضي الله عنه، وولى معاوية من بعده بالعهد، إنما اختل وصف تكميلي، البيعة وصف تكميلي. ما هو الوصف الضروري للإمامة؟ حقن الدماء وكف الناس وتسكين العامة. ما كل يوم عشيرة طبع الثاني، ولا هم ذابحين 15 20، وإذا بالبلد كلها دماء. إذن وظيفة الإمام تسكين العامة، حفاظ الدماء، حفاظ على الأموال، هذا الوصف الضروري. الآن اختلت البيعة، جاء متغلب، إحنا ما ضحينا بالشرعية، هذا جزء من الشرعية. إذن نحن مناقشون تحت بند الشرعية، لسنا نقارن بين الوحدة خارج الشرعية. إذن أنا أنظر إلى هؤلاء المثقفين وهم يتكلمون في كبار المسائل وهم يخوضون هذا الخوض، فجعل الوحدة خارج الشرعية، كالشيخ الذي جعل الأدلة العقلية ليست من القرآن. قالوا أنت هل تثبت الصفات الإلهية بالقرآن أم بالعقل؟ يعني كمن يقول لك هل تشرب أم تأكل؟ أنا أشرب وأكل، أنا أشرب وأكل، إما أن تشرب أو تأكل. هل الدين عقل ولا نقل؟ من قال لك هذا الكلام؟ القرآن أدلته إما شرعية عقلية وإما شرعية نقلية، فلا تخرج عن كونها شرعية. فلما طرح الشيخ السؤال، هو يطرح السؤال من داخل الكنيسة ليس من داخل المسجد. الكنيسة هي التي تفترض العقل والدين، لكننا نحن هنا نقول إن أدلة القرآن إما عقلية كحوار موسى وجداله مع قومه، وإما نقلية كالأمر بالصلاة والنهي عن الربا. واضح؟ إذن اختلالات عمودية كلية في موضوع فهم الدليل، فهو يسأل سؤالا يدل على حجمه في موضوع الدليل، بمعنى قد أنا لأبي حنيفة أن يمد رجليه عندما تقول لي هل تثبت الصفات الإلهية بالكتاب والسنة أم بالعقل؟ هو حوار الأنبياء مع أقوامهم وحوار إبراهيم مع النمرود في مكان، في دليل عقلي، في دليل. وكتبت مجموعة من المقالات القصيرة في الأدلة العقلية القرآنية، وأن القرآن يقيم الدليل العقلي لإثبات النبوة ثم يحيل الناس على النقل بعد ذلك اتبعوه. واضح؟ هنا أنا أمام بعد هذا الشرخ في مفهوم الدليل هناك شرخ آخر في مفهوم السياسة. الآن عندما تقول لي هل المسلمون ضحوا بالشرعية من أجل الوحدة، أقول لك هذا سؤال ثقافي، سؤال مفكرين، ده حطه بالثقافة الإسلامية. إذن لكن السؤال داخل الشريعة، لما أنا أقرر الطاعة للمتغلب هل خرجت عن الشريعة أم أنني مرجح ما بين الضروري والتكميلي؟ أنا لست مخيرا، هذا حاكم له جيوش، أنا عالم صاحب قلم، أنا عالم صاحب قلم. لذلك فقهاء السنة استطاعوا احتواء الوضع الاستثنائي الجديد بعد الخلافة الراشدة، ووحدوا الأمة تحت الخلافة الأموية والعثمانية والعباسية من أجل انطلاق الفتوح من جديد، والسبب كان هو الفقهاء. ولو أن الصحابة والفقهاء من بعدهم سلوا السيف كما سله الخوارج لما بقيت الأمة. ولذلك لو أطعنا هؤلاء المثقفين الجدد عندئذ وعدنا على ترتيب الشريعة هناك ستجد أنه اليوم صراع الجزئي مع الجزئي، اسمع وأطع وإن جلد ظهرك، حديث جلد الظهر موجود مع الموالاة، يسبحون بحمده ليلا نهارا. والمعارضة إن أعظم الشهادة عند الله رجل قام إلى حاكم ظالم فقال له أنت ظالم فقتله. إلى أين سنصل في هذا الصراع؟ الرسول مع هذا ولا مع هذا؟
إبادة.
طيب إذا لاحظوا أنه إعادة إنتاج الشريعة من جزئياتها. لكن لما الصحابة والفقهاء تكلموا في موضوع أئمة الجور، هم بيسموهم أئمة الجور، وكانوا لا يرون السيف، وإذا قالوا عن أحدهم كان يرى السيف، أي الخروج بالسلاح على الحاكم. فلما جمعوا الكلمة لم يكونوا خارج الشريعة، إنما كان من داخل الشريعة في التعامل مع وضع استثنائي. لذلك الفقهاء يتكلمون بالإجراء لا بالإنشاء، وينبغي إعادة الخلافة، وينبغي أن تكون الأمة، وينبغي أن يكون هناك برلمان ممثل وينتخب، وينبغي. أنا لا أسألك عن الينبغيات، أنا أسألك ماذا أفعل الآن مع هذا الوضع الاستثنائي. لذلك الفقيه إجرائي، لا يوقف العمل بالشريعة إلى حين أن تستتب الأمور. لم تستتب الأمور، من قال لك قد استتبت الأمور بعد الخلافة الراشدة؟ الفقهاء تكلموا في أوضاع استثنائية واستطاعوا أن يحرروا الدول من الاستعمار في أوضاع استثنائية أيضا. ولذلك عندما تتكلم عن موضوع الكليات غائبة عن الحضور، إما أنها تستخدم استخداما مبطنا نفعيا دنيويا معلمنا مدهرنا، وإما أنها تهمة الإهمال تاما. فعندما يقول أحد المثقفين المشهورين يقول لقد ضحت الأمة بالشرعية من أجل الوحدة، هذا كلام أنت كطالب مقاصد يجب أن تحلله مقاصديا. إذن كان عندي ضروري حقن الدماء اللي هو أساس الإمامة، وعندي وصف تكميلي العدالة، قد يشرب الخمر، نحن لا نبرر لشرب الخمر، نحن لا نريد أن يخرج العامة فيطحنون في الشوارع، وذلك الذي يشرب الخمر يمضي على قتل الآلاف على ورق مذهب بأقلام فاخرة، وبعد ذلك نفيق، وإذا بلا مساجد ولا مسلمين، والحداثة قد توغلت واستفادت من الواقع، والغزو الخارجي ثقافيا استولى على المسلمين. لم يكن أحد أئمة المذاهب الأربعة الكبار واقفا من السلطة موقف التسحيج، بل كلهم أوذوا من السلطة، من الإمام أحمد الشافعي مالك وأبو حنيفة لكنهم لم يكونوا عاطفيين، فإذا أوذينا فلتخرجوا أيها الناس. كانوا فقهاء أمة، ونحن نتطلع إلى فقيه أمة، ليس فقيه يسحج للمعارضة أو للموالاة، من يبين للناس الطريق. ولذلك طرح هذا السؤال، طرح هذا السؤال فيه إشكال كبير، كأنك تضعني أنت الأمة ضحت بالشرعية. الأمة كانت تحت الشرع في موضوع الإمامة، فرجحت الضروري على التكميلي، الضروري وهو حقن الدماء ودفع الغزو الخارجي، على التكميلي أن يكون عادلا. لذلك يعني فسقه عليه، فسقه عليه وحزمه لنا، فسقه عليه وحزمه لنا. وعمر كان يقول إن لا نولي الضعيف التقي، لا نولي الضعيف التقي، الضعيف التقي طاعته له وضعفه علينا، ونولي القوي فقوته لنا وضعف تقواه عليه. ما بقومش الا طبعا طبعا، يعني ضرور الدين في النطق بكلمة الكفر، ضرور الدين في الجهاد محمي ولا لا؟ تتلف النفوس من أجل ضروري الدين. يسقط عن مين؟
عن الحاكم، لا يوجب عليه الحج.
يعني يرجع؟
إذا كان في غيابه حكم الدماء.
هو كحاكم، كحاكم عندك موضوع الدين لا يفوت بالحج هذا العام، لأن الحج واجب على التراخي على قول، وبالتالي لا يوجد لدينا عقوبة لتارك الحج. لذلك قالوا ومن ترك الحج فالله حسيبه، منتهك رمضان له عقاب، تارك الصلاة له عقاب، تارك الزكاة له عقاب، لما بيجوا على الحج ومن ترك الحج فالله حسيبه، ما لنا معالي سلطة. حتى لو على الفور لا تستطيع أن تقيم عليه عقوبة، لأنه سيقول لك أنا مذهبي أنه على تراخي، أنا هيك مذهبي على تراخي، شو ماذا تقول له؟ سأجلدك على مذهبي؟ لذلك قولهم ومن ترك الحج فالله حسيبه. لذلك إحنا يعني هذا تخويف له، هذا بيذكرونه على سبيل إيه؟ إنه اللي راح يحاسبك ربنا وليس الحاكم، وبالتالي زواجر وجوابر ما عندكش، زواجر وجوابر اللي هي العقوبات هذه ليست عندك أنت، أنت هناك يعني ذرني ومن خلقت وحيدة، يعني ما يقوله في الوليد بن المغيرة خلي ذرني ومن خلقت وحيدة، يعني لو واحد جاء أظلم الناس تمام وأشدهم فتكا قالهم عذبوا لي المجموعة هاي، بس هذا خلوا لي أنا جيبوه. تصور ملك الملوك جبار السماوات والأرض يقول عن الوليد بن المغيرة ذرني ومن خلقت وحيدة، هذا خليه اتركه، ذرني إله العالمين إلى السماوات والأرض تقومان بأمره، يقول عن واحد بني آدم وزنه أقل من 100 كيلو ولا إن شاء الله أقل من طن، ليس دي قضية، يقول عنه ذرني ومن خلقت وحيد، هذا خليه اتركه أنت، خلي لي. لذلك نحن أهم شيء أن يتوقف النزيف، أهم شيء أن الناس لا يتكلمون في دين الله بالرأي، هذا هو الرأي المذموم الذي هو الثقافة الذي تكلم به الفقهاء لغة عالية لا يفقهها الصحفيون. فلما قارنوا بين إمام الجور والمصالح المترتبة عليه، قارنوا بين ضروري الدماء، ضروري دفع الغزو الخارجي، ضروري دفع الغزو الخارجي تمام، وفسقه عليه. لكن قالوا له اشرب خمرة وكثر، قالوا له احنا بنجيب لك الخمرة، ولا بقيت قاعدة انكار المنكرات قائمة، قاعدة انكار المنكرات قائمة ونتحمل الأذى، لكن الانشقاق على الأمة لا. إذن الحديث وان جلد ظهرك ليس من اجل ترويج الظلم، من أجل لزوم الجماعة، وعندكم قواعد إنكار المنكر، أنصفوا هذا المظلوم، أنصفوا هذا المظلوم، قاضي، محاكم، جماعات، تكتلات، هذا عليكم أن تنصفوه، لكن إياكم والخروج على الأمة وانشقاق عمودي في الأمة كلها. هذا معنى الحديث، ليس معنى الحديث الترويج للظلم كما يروج له بعض السحيجة، إنه يعني خليك كل مرة هيك تكون فاضي على أقرب مركز شرطة يجلدوك جلدتين في سبيل الله تعالى تكسب ثواب. هذا من خزعبلات الثقافات المعاصرة، ولا هم قالوا لهذاك إن أعظم الشهادة عند الله، لا يتناقض عليهم، لكن تناقض على العوام هؤلاء في الخارج. كما قلت، ما من أمر في الخارج إلا ويلابسه أمر ونهي، وهذه قضايانا يلابسها أمر ونهي. إغلاق الجامع ألا يلابسه أمر ونهي؟ طاعة المرأة لزوجها وذمتها المالية ألا يلابسه أمر ونهي؟ الصلاة في الأرض المغصوبة ألا يلابسها أمر ونهي؟ إذن قضية ترجيح، مش القضية قضية دعاية. ومن يسبق إلى قلوب العامة في التيك توك أو في الفيسبوك أو على اليوتيوب أو على شاشات الفضائية ويستولي على قلوب الجماهير المكلومة اقتصاديا والمكلومة سياسيا والمقهورة، وبعد ذلك تستغل قهرها للترويج لفكرك وشخصك الكريم، ثم بعد ذلك تتركهم للسيف والموت. لذلك أنا أتيت هنا بالذات في هذا الموضوع، ربما ما قرأنا مع النص إلا قليلا، إنه كلام الإمام الشاطبي في المقاصد ليس ثقافة عامة، كلام الإمام الشاطبي في المقاصد ليس انفصالا عن الجزئيات، لا انفصال جزئي عن الكلي ولا انفصال كلي عن الجزئي. وهذا التوحيد بين الجزئي والكلي والله لا يحسنه العامة ولا الصحفيون ولا من لم يعني تعركه المسائل الفقهية الدقيقة. هذا ما نلتفت إليه. تفضل.
التصديق لهذا الشيخ رسالة الدكتور عبد الله كيف الفقهي في قانون الدفاع في كورونا، كنت يعني استدل كثيرا بالموافقات، وكان هذا ما أخذ من قبل اللجنة إنه وين الأدلة؟
هو بده دليل جزئي، لكن الدليل هو كلي. خاصة السياسة الشرعية لا يوجد فيها دليل جزئي، لأنها قائمة على جلب المصلحة العامة ودرء المفسدة العامة. فإذا أنا أتكلم بدفع مصلحة، لذلك السياسة الشرعية خالية من القطع، عرية من اليقين، وبالتالي هي نظر في المصالح. طب ما هو الدليل؟ النظر في المناسب، النظر في الإيه؟ المناسب. وعندي أنا بالعلة عندي المناسب الملائم، وعندي المناسب الغريب، وعندي المناسب المرسل، صحيح، وعندي مسلك مستقل اسمه المناسبة، وعندي المناسبة شرط في العلة المنصوصة، صحيح. وين تفرق بين المناسب هنا والمناسب هنا؟ لذلك فائدة قراءة المقاصد انه هو مواجهة الفكر العام الثقافي الذي يريد أن يحول الشريعة إلى ثقافة عامة، مثل ما حدث في قضايانا كلها الآن، بقضايا السياسة، بقضايا الاقتصاد، بقضايا الاجتماع، في بعض الأمور لا يوجد عليها دليل جزئي. ماذا نفعل بها؟ سنلجأ إلى الكليات والدراسة تحت المناسب المرسل. دراسة تحت المناسب المرسل ليست ثقافة عامة، تحقق شروط المناسبة ليست ثقافة عامة، إنما ستكون على وفق تدرج. لاحظوا أننا في موضوع كورونا، إغلاق المسجد وفتح المسجد، في موضوع الشرعية والوحدة، يعني بعد قليل سيأتي مسلسل معاوية، مش هيك؟ صراع الشرعية والوحدة، صحيح؟ صراع الشرعية والوحدة، وبالتالي أنت هنا أمام نقاش قد يكون السياسي غير مدرك لما يقوله الشاطبي هنا، المثقف غير مدرك لما يقوله الشاطبي، لكن الشاطبي سيقول انه في موضوع طاعه الطاعه في ائمه الجور او في المتغلب، او في المتغلب انه ايه؟ انه انا بقارن بين ضروري وتكميلي. طب من اين عرفت هذا؟ باستقراء ادله الشريعه انه فيها ضروري وتكميلي، فادلتي هي ادله تقسيم الشريعه الى ضروري وتكميلي. فأنا مرجح بين الضروري والتكميلي، فعينت الدليل الذي يعين الضروري لحماية الضروريات. لأنه إحنا بنتعامل في العالم، لسنا نعيش على القمر، لسنا نعيش حياة مثالية، الحياة ابتلاء. واضح الكلام؟
كيف وضعنا هذا الحكم الشرعي في الضروري وهذا الحكم الشرعي في التكميل؟
طيب، إذا قلت لك
يعني مثلا على الولاية المتغلبة وعدالة
هاي، طيب وصف العدالة والبيعة هل هي أوصاف تكميلية أم ضرورية؟ الآن أنت حكمت، أعطيني الدليل.
هذا
قصد الإمام الأساسي ما هو؟ حق دماء الناس وكف الدهماء وتسكين العوام. طب لو انه ما عملنا هيك شو بصير في الدم؟ بسيل. الدم بسيل، فاتت النفس ولا لا؟ ضروري ولا لا؟ طيب لو قلت لك في حاكم ما في عنده عدالة بيشرب خمر، تمام، وهذا الحاكم اللي بيشرب الخمر تمام ويأخذ أموال الناس يقوم بعمل أنه يرد الناس ويكفهم عن بعض، زي الدولة الحديثة مثلا، شرطة أي واحد بيشتكي بأخذوه، هذا جنايات، هذا محكمة ابتداء، هذا محكمة كذا إلى آخره. فالناس خايفين من الحكومة ومن سلاح الدولة، مش خايفين من الدين. ما الذي كفهم عن الدماء؟ سلاح الدولة، سلاح الدولة. طيب أجيت أنا هدمت الدولة شو بصير معنا؟ الناس لا يفرقون بين الحاكم والدولة. فقهاء أهل السنة غلبوا الشيعة والخوارج أنهم انحازوا إلى الدولة، فاندثر الخوارج وقل الشيعة وانزووا إلى الزوايا. بإيه؟ بأنهم وقفوا كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا خلف كل بر وفاجر، تمام، من أجل حفاظ هذه الفئة العالمة على بيضة الأمة اللي هي الخوذة، اللي هي أداة الدفع، دفع السلاح، سلاح العدو عنها. فلذلك سالت الدماء. لكن لما تولى معاوية وقفت، والوليد بن عبد الملك وقفت. طب مين اللي سالت دماءهم؟ الذين خرجوا على الدولة، فكانت تحارب من يخرج على الدولة. من لا يخرج على الدولة لا تحاربه. طب والدولة العثمانية؟ الحاكم العثماني كان بمجرد الخليفة العثماني اللي أمرنا بطاعته، بمجرد أن تولى الخلافة حفر قبورا بعدد أولاده وإخوانه، لأنه التشوف للسلطة، حامل السلطة. طب قتل إخوانه، مين بيحاسبه؟ إحنا. طيب إذا حمانا من أوروبا والحروب الصليبية وشكل شوكة في حلوق العدو، نروح نكسره، يجي الصليبيون يحتلونا. لاحظ، أنت لست في وضع مثالي، أنت لا تقطع في الجبل، أنت تمارس أقاليم. هو ظلم على نفسه، الآن أنت بين ظلمين، بين ظلمين، ماذا تفعل؟ لما أهل الكهف اللي هم الفتية الذين آمنوا ماذا قالوا؟ إنهم إن يظهروا أو يعيدوكم حطوا خيارين. قال يا إما إنه إحنا بنعلن عن حالنا بذبحونا أو برجعونا كفار، شو نسوي؟ نبقى في الخفاء ومناش نظهر. أداروا الأزمة ولا ما أداروها؟ يا أخي إحنا في ابتلاء، يا أخي إحنا في أزمات، أنت كيف تدير الأزمة؟ أنت لا تأتيني بالينبغيات، ويجب أن يكون الوضع كما كان، ونحن هنا، نحن في هذا الوضع، أعطيني الإجرائي. بمجرد أن طلبت الإجرائي سيظهر لك المثقفون أنهم غير قادرين على مناقشة الإجرائي. ليه؟ لأنه هي مراجحة بين مفاسد، مراجحة بين مصالح، نظر في كليات، نظر في جزئيات، وهذا أمر لا يحسنه إلا فقيه. وبالتالي يظهر لنا عوار الثقافة، عوار الحالة الفكرية التي تسهم في شرخ الأمة. نحن في كورونا وصلنا إلى حد حرب ردة. اللي سمع الفيديوهات والصوتيات واللي تابع الأمر، وهذا شيخ له دليل من الكتاب والسنة، وهذا شيخ له دليل من، وكلاهما يعمل ثقافيا، والعوام ضحايا، إما إلى هؤلاء وإما إلى هؤلاء. إذن لما تقول لي أنت تريد في كورونا دليل جزئي، تريد في كورونا دليل تفصيلي، كيف تفعل؟ هذا أمر يحتاج إلى استخراج الأحكام من المعاني، وأصعب شيء أن تستخرج الحكم من المعنى، ليس بالأمر الهين، لأنه يترتب مراجعة بين كليات. أنت لست بين نص يقول حرمت عليكم، لو حرمت عليكم لكان سهلا، أنت تتكلم عن معادلات صعبة جدا في المعاني، معادلات صعبة. فإذا كنت تكثر لا دليل عليه لا دليل عليه، ثم تأتي إلى إجماعات في قضاء الصلوات المتروكة عمدا وتقول لا دليل عليها، إذن ما الإشكال عندك؟ الإشكال هو في مفهوم الأدلة، الإشكال هو في مجموع الأدلة، الإشكال هو في كيف تستنبط الأحكام من الأدلة. إذن كل هذا الرفع لبوابة الدليل، أجد باب الدليل عنده مغلق. كذلك هو يعني بصرف النظر عن الأسماء، نحن نريد أن نظهر المقاصد في استقامة الشاطبي، في استقامة الشريعة، وليس ضمن الرؤى المعرفية المعاصرة التي تريد أن تتخذ من المقاصد حالة ثالثة خارج الفقه وخارج أصول الفقه، وأن تصبح لغة ثقافة. مسألة الطلاق وغيرها من المسائل، لو قلت العلل العامة الحفاظ على المجتمع، تمام، قلت لك الحفاظ على المجتمع أني أنا أطلع مظاهرة وأضغط عليك وتعزل رئيس الوزراء، أنت قلت لا، الحفاظ على المجتمع يقتضي أنك تقعد في بيتك وتمارس خيارك الديمقراطي، لما يصير انتخابات تجيب مجلس نواب ومجلس النواب يغير الوزارة، شو أنا راح أسوي؟ أنا متمسك بالحفاظ على الحياة العامة وأنت متمسك على الحفاظ على الحياة العامة، في النهاية الشرطي ماسك الهراوة لاحق للمواطن مشان يحافظ عليه على الحياة العامة، وهذاك المواطن شارد مشان يحافظ على الحياة العامة. إذن كلام الفقهاء يا جماعة العلل العامة لا يستنبط منها أحكام، أو تفضلوا حب الوطن، لا يا أخي أنت مش مع الوطن، أنا مع الوطن أنت ضد الوطن، كيف أعرف أنا أني أنا مع الوطن أو ضد الوطن؟ علل عامة. لذلك لما الفقهاء بيقولوا لا يجوز الاستنباط من العلل العامة لأنها ستؤدي للتناقض، زيادة على ذلك أنه لا فرق فيها بين العوام والعامة، لا فرق بين العوام والعلماء أقصد، وبالتالي أنا أعطيتك مثال، إذا بدك تعلل بالحفاظ على استقرار المجتمع بدي أقول لك برضو بالحفاظ على استقرار المجتمع أنا بدي أطلع مظاهرة وبدي أعمل اعتصام وبدي أسكر الطريق، مين اللي جاب الفكرة العامة؟ أنت كمنظومة مجتمع. هالحين مثلا في فرنسا موضوع قانون التقاعد، طيب وهل طالعين مظاهرات؟ وين قراركم الانتخابي؟ ألستم ديمقراطية؟ تمام، وهذا أليس الرئيس منتخبا ديمقراطيا؟ الديمقراطية تحتوي إلى داخلها صراع وحريق، لكن هو متى ينفجر؟ لماذا؟ لأن الديمقراطية هي نفسها أداة متناقضة، هي تسريع التناقضات، وبالتالي الآن مظاهرات عارمة في فرنسا ضد قانون التقاعد، مع أنه سلك المسلك القانوني وتوقيع رئيس الدولة. طيب ليه هذا الشرطي بيضرب بالهراوة هذا المواطن الحر في بلد التنوير؟ لأن الديمقراطية تعلل بعلل عامة، العدالة علل عامة، الحرية علل عامة، يتناقض الناس في ما هي الحرية، لا أنت حريتك أن تخالف القانون، لا أنا بدي أخالف القانون هي حريتي وسأغير القانون. إذن العلل العامة هي سبب وباء البشرية، أما الشريعة فهي متمسكة بالدليل الجزئي الذي يعين حكما. طيب لما طلعنا إحنا على المعنى والاستنباط من المعنى، المعنى هذا مخذينه من الجزئي، أخذناه من الجزئي، مخذينه من المجموع، يعني المعنى أصلا لم يأتي إلا من الجزئي، ومن توارد الجزئي على معنى واحد باستقراء بعيد المدى ومعاني بعيدة المدى. إذن من أين سيأتينا التناقض في الشريعة؟ ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرة. إذن الشريعة قادرة على بناء مجتمع متماسك فكريا، ومتماسك اجتماعيا ومتماسك أمنيا. والفزع الآن في ظل أنه لا والله الديمقراطية لم تعد ذلك الشيء الحلم بسبب انظروا إليها في بلادها، تعليل بعين العامة، لماذا تريد أن تحارب وتذهب إلى العراق لأجل أمريكا؟ لماذا أنت خارج في مظاهرة عارمة ضد الحرب على العراق لأجل أمريكا؟ أكبر مظاهرة مليونية ضد بليرين في حرب ضد العراق، الجندي يذهب هناك بقرار ديمقراطي والجمهور في الشارع ضد هذا القرار. إذن الفقهاء والأصوليون قالوا بعدم جواز التعليل بالعلل العامة، لأن التعليل بالعلل العامة يؤدي إلى النقيضين، مثل ما قلنا في موضوع اللي هو من أجل الوطن، من أجل المصلحة العامة، يا أخي اقعد في دارك، لا من أجل المصلحة العامة لن أسكت وسأظهر إلى الشارع وسأضغط على الحكومة وأشعل الإطارات، وذاك أبو قل من أجل هذا الوطن عليك أن تبقى في بيتك وعليك. طيب إلى ماذا، إلى ما ننتهي؟ إذن أنت تقدم إلى العامة، والفقهاء والأصوليون الذين تحكي عليهم وجلدتهم بلسانك السليط يقولون لك هذا مسلك ليس صحيحا، فقالوا لك بعدم جواز التعليل بالعلل العامة. طيب لو رحنا إلى التعليل بالعلل العامة، انظروا إلى المراجحة بين الضروري والتكميلي والدين والنفس. أليس في الجهاد قتل للنفس؟ من أجل ماذا؟ من أجل حماية الدين، من أجل حماية الدين. إذا ضروري الدين إذا تعارض مع ضروري النفس ماذا يقدم؟ ضروري الدين، ضروري الدين، تمام؟ طيب الصلاة بالتيمم، صار إذا تيمم على حرق أو على جرح يفسده ويهلكه، صار عندي تكميلي وضروري. الرجل الذي أمروه بالاغتسال فمات، قال يا ويحهم قتلوه، طب كان ما عنده بديل اللي هو إيه؟ التيمم. فلأنهم قدموا تكميل الدين على ضروري النفس، أهو هذا هو الإمام الشاطبي، قدموا تكميل الدين على ضروري النفس، أما الجهاد فهو ضروري النفس مع ضروري الدين، فيقدم ضروري الدين. إذن الإمام الشاطبي عندما يخوض في هذا الغمار بعلو كعبه في هذا المضمار، إنما يريد أن يقرر أن هذه الشريعة ليست عبارة عن نصوص جزئية معزولة، وليست كليات معزولة، إنما هي شريعة مبنية على جزئي على كلي، فهناك خط من الجزئي يرفض الكلي، وهناك من الكلي خط ممسك بالجزئي، والإخلال بأحد هذين الخطين كفيل بهدم البناء. فليست المسألة مسألة ثقافة عامة، وليست مسألة كتب ثقافية، وليست مسألة إبداء مزاج وهوى في هذا الأمر.
كثير كررت مسألة الترجيح، الترجيح بين ضروري وتكميلي. سنصل مع الإمام الشاطبي في من ترجيح التكميل على الضروري، هل نتم بهذه الصورة؟ أو العفو برضو ذكرت أنه هي أصلا كلها تحت الكليات، لأنه أنا صار عندي استشكال الترجيح كما تعلم بين متساويين، يعني متساويين لا نستطيع أنه نحكي أنه هذا أقوى أو هذا.
الترجيح يطلق باعتبارات، والتعارض يطلق باعتبارات. التعارض قد يطلق باعتبار مجرد ظهور التعارض وإن لم يكن هناك تساوي، كما هو بين العام والخاص، والمطلق والمقيد، والعزيمة والرخصة، فهذه لا يوجد بينها تعارض بمعنى التساوي، وإن كان هناك نقول إن الخاص أرجح في محله من العام. واضح الكلام؟ هذا سميناه تعارض لكن ليس بمعنى التساوي الذي هو موجب التساوي الذي يتفرع عنه إما ترجيح أو تساقط أو توقف. هناك فرق، هناك فرق. الآن لو أحدهم قال إن هذا المسجد يوم الجمعة، الجمعة وجبت يقينا والوباء احتمالا واليقين لا يزول بالشك، حلوة ولا مش حلوة؟ جميلة، جميلة. لا لاحظ، جميلة، جميلة، مقنعة. اليقين لا يزول بالشك يا أخي، الجمعة وجبت علينا يقينا، صحيح. والاحتمال المرض هو شك، قد يصاب وربما لا يصاب. الآن نحن نقول ما نوع التعارض بين الرخصة والعزيمة؟ طب ما هو العزائم كلها يقينيات صحيح؟ والرخص محتملة أصلا، فلو ذهبت إلى هذا المذهب لهدمت الرخص كلها وتناقضت عليك الشريعة. نقول إذا خاف إذا مسح على الجرح، إذا غسل الجرح أن يموت، هذا خوف ظني أم لا؟ والواجب يقين الصلاة الوضوء واجب يقينا أو لا؟ فإذا جعلت هذا معارضا توجب عليه أن يغسل جرحه وأن يموت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا ويحهم إيه قتلوه، مع أنه هو ما كانوا يعلمون هذه النهاية، كانت القضية ظنية صحيح. فالنبي صلى أبطل قول هؤلاء الأشياخ بسنة وبقواعد عامة. فلذلك الرخصة أصلا ظنية والعزيمة يقينية، فالعلاقة بينهما ليست علاقة الترجيح أصلا. لماذا؟ لأنك عندما تأخذ بالرخصة لم ترفع الحكم الأصلي، فبقي حكم الجمعة قائما، وبقي الصوم قائما، وبقي حكم الوضوء للمتيمم قائما. طيب ما هو التعارض الذي يؤدي إلى التساوي؟ أن يتساوى الدليلان في مدلولهما، فهذا يدل على حكم وذاك يدل على نفيه، هذا هو التساوي الموجب للترجيح. إذن ظنية الوباء مع يقينية الجمعة ليس مما يوجب الترجيح. لماذا؟ لأن ترك الجمعة لا ينقض حكم صلاة الجمعة، بل يبيح الترك مع قيام حكم الواجب. إذن لم يتعارض المدلولان. ما معنى التعارض الذي يؤدي إلى التساوي؟ أن يتعارض المدلولان، هذا يقول واجب هذا يقول حرام، يتنافيان. واضح الكلام؟ إذن هذا النمط من التفكير الديني هو الذي أفسد المجتمعات. طيب امرأة خافت على حملها فأفطرت، تمام، والصيام واجب يقينا، إذن هي عاصية، أمروه بالغسل مع احتمال أن يموت صحيح؟ هذا هو الفكر الديني الذي مع الأسف أفسد المجتمعات العامية. افترض التعارض بين احتمال المرض ويقين وجوب الجمعة، والحقيقة أن الرخصة لا تعارض العزيمة. لماذا؟ لأنها لا ترفع حكم العزيمة، بل يبقى الحكم الأصلي قائما. لكن متى يكون التعارض؟ في الناسخ والمنسوخ، لأن الناسخ يرفع حكم المنسوخ. لكن هل رخصة الجمعة ترفع حكم وجوب الجمعة؟ بل يبقى حكم وجوب الجمعة قائما فلا يرفعه، فمن أين أتيت بالتعارض؟ هذا هو الإشكال الذي هو في الوسط الديني. يوهمك أنه دين اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة دينية أم لا؟ بل هي أم القواعد، لكنه التبس عليه ولبس على الجمهور، التبس عليه ولبس، فتوهم التعارض الموجب للترجيح. هذا ليس من التعارض الموجب للترجيح، لأن إقامة الرخصة في هذا الباب لا يرفع حكم وجوب الجمعة. أما التعارض الموجب للترجيح فهو أن يتناقض الحكمان، أن يتساوى الدليلان في دلالتهما على مدلولين متنافيين. واضح الكلام؟ فافترض الشيخ أن الرخصة متعارضة على سبيل التساوي مع العزيمة، فقام بترجيح العزيمة لأنها يقين. لو سلك هذا المسلك مع كل رخص الشريعة انهارت الرخص. هاي قضية أصولية ومتفرع عنها فرع فقهي، يعني تخريج فروع على الأصول. واضح الكلام؟
ما شاء الله. بس قصدي أنا حتى أظني مع الإمام الشافعي لما نحكي ترجيح هنا لا نقصد الترجيح الموصول.
الترجيح يطلق باعتبارات، ترجيح بين المتساويين تمام، والترجيح باعتبار عدم المتساويين، مثل كلمة التعارض. هنا ترجيح الخاص في محله على العام صحيح؟ طب الخاص في محله مثل ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وقال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، هل كلمة المحصنات رفعت الحكم ولا أخرجت بعض الأفراد من الكوافر؟ لم ترفع الحكم، مفهوم الكلام؟ إذا لم ترفع الحكم، إذا لا يوجد تساوي، لأن شرط التساوي في المعارضة التي توجب الترجيح أن تقول إن هذا الحكم يرفع ذاك الحكم. فنحن هنا لم نرفع حكم ولا تمسكوا بعصم الكوافر، فبقي في الشيوعية والبوذية والمجوسية والهندوسية، صحيح؟ إذن لم نرفع الحكم، إذن لا يوجد تعارض. إذن هو إشكاله أنه لا يميز بين أنواع التعارض. إذن الاختلال أصولي أدى إلى اختلال فقهي في قضية عامة، أهجموا على كورونا وكلنا شهداء. هذا الفكر الديني الذي يعني زعمه بعض الناس، وأنت ترى هؤلاء الناس كيف يتولون أمرا من أمور المسلمين العامة، كيف لو أنه يعني تولى أمر المسلمين في كورونا. من المحزن أن ترى رجل الدولة أوعى من بالدين من هؤلاء المفكرين والمثقفين. قد يكون هناك سبب الخصومة ولا ومعارضة، قد يكون ذلك سببا، قد يكون ذلك سببا. والخلاف وإن ظهر أنه في الدين إلا أنه مطعم بكراهيات السياسة وكراهيات المعارضة وما إلى ذلك. ولذلك أنت تسأل عن أنواع التعارض، هي تتبعها أنواع الترجيح. فالترجيح بين المتعارضين المتساويين قد يوجب التوقف، قد يوجب الترجيح، قد يوجب التوقف أو التساقط، تمام. أما بين العام والخاص فلا يوجب التوقف، بل تعمل الخاص في محله والعام فيما بقي من أفراده، واضح؟ زي مثلا لا إكراه في الدين، فهي تعني لا إكراه في الخروج ولا في الدخول. فجاء حديث من بدل دينه فاقتلوه، فمنع الخروج، فبقيت الآية في أنه لا إكراه في الدخول، خلاص عملنا بالدليلين، نعم. لكن التعارض على سبيل التساوي لا يمكن الإعمال، لا يمكن الإعمال. أضف إلى ذلك أن الخطر إذا كان على مستوى الفرد موجود، واحتمال أن يصيب الخطر مجموع الأفراد، تغلظ الأحكام. يعني إذا خفت على فرد هذا وهذا مخوف عليه وهذا مخوف عليه، يصبح الخوف عام، وبالتالي هذا الخوف العام أقوى في المنع، أقوى في المنع. لذلك نحن نقول إن الدراسة في هذا النظر الفقهي في هذا الزمن وفي هذا الوقت ضروري جدا، وإلا دخلنا في العلمنة الجزئية على، وهي تظهر من قبل أنا رأيتها في بعض المفكرين الإسلاميين، بمعنى أننا في هذه القضايا لا يوجد عليها دليل، كما قال الشيخ لا دليل عليه، لا دليل في مواطن الإجماع، قال لا دليل عليه. وبالتالي نمطية الثقافة الدينية المعاصرة هي التي ستؤدي إلى إشكالية العلمنة الجزئية، لأنها هي أصلا متبطنة في قضايا جزئية وخارجة عن كليات الشريعة. ولذلك يعني ربما يعني نكون في هذا الباب يعني أمام، انظر إلى هذا النص، قال والجنايات ما كان عائدا على ما تقدم، تقدم من إيه؟ من الضروريات بالإبطال، يعني العقوبات اللي هي الحدية لحفظ ما تقدم من الضرورات. فشرع فيها، أي في الجنايات شرع فيها إيه؟ ترى عود الضمائر عند الشاطبي يحتاج إلى صبر، واضح؟ ما يدرأ ذلك الإبطال ويتلافى تلك المصالح، ويتلافى تلك المصالح، يعني ما يدرأ ويتلافى، ما يدرأ وإيه؟ ويتلافى تلك المصالح اللي هي التي يعني شرعها الشارع كالقصاص. إذن فشرع، لاحظ كلمة فشرع هنا متعلقها متعلق وين؟ كالقصاص. لاحظ قوله كالقصاص متعلق بإيه؟ فشرع كالقصاص، يعني كل ما ترى حرف جر لابد أن تظهر متعلقه. فشرع كالقصاص وشرع كالديات، تمام، والحد للعقل، وشرع كالحد للعقل والحد وتضمين، شوف والحد هنا للمالك، انظر إلى هذا النص. والحد للمالي، انظر ان المتعلقات والمعطوفات في هذه الفقرة. والحد المالي هو حد السرقة. قال وتضمين قيم الأولاد للنسل. طيب للنسل وين متعلقة؟ والحد للنسل وين متعلق؟ متعلق
كأنه الزنا وبيحكي هنا انه له دخل في حد الزنا.
لما قال والحد، شوف والحد الان تكلم عن الحد وتضمين قيم الاولاد للنسل، هيك بده. قال والحد للنسل،
حد الزنا للنسل.
ايوه إذن متعلق للنسل هنا إيه؟ الحد. طب تضمين قيم الأولاد بيحكي هنا إيه؟ عن قضية الإيه؟ التقويم المالي. التقويم المالي بمعنى إنه رجل أجهض امرأة حامل، قد تكون أمة وقد تكون حرة، إن كانت حرة فعشر ديتها، تمام؟ غرة ولا غرة؟ 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 أخذه على حين غرة ولا غرة؟ غرة. طيب ولا غرة؟ هاي غرة العبد، غرة العبد اللي هي الناصية بتاعته، فهي من باب الكناية أو المجاز ذكر الجزء وأريد إيه؟ الكل. إذن غرة. قال والقطع والتضمين للمال. الآن القطع، قطع يد السارق، تمام؟ التضمين للمال حفظ إنه السارق إذا سرق يقطع، لا ويؤخذ المسروق إذا كان قائم بعينه، وتؤخذ يؤخذ قيمة المسروق إذا بقي، إذا بقي السارق موسرا إلى القطع. أما إذا أفلس السارق فعندئذ لا يتبع في ذمته، لا يتبع في ذمته. قضية فيها فقه وفيها أصول، بناء على معرفتك بالفقه تستطيع أن تفسر عبارات الشاطبي وأن تبين المتعلقات، تمام؟ الآن قال وما أشبه ذلك، طبعا في تفاصيل موجودة مشروحة في الصوتيات، ارجعوا إلى الصوتيات حتى نسير بسرعة. نحن في بدايات المادة، يعني نريد أن نبين جوهر هذه المادة، تأسيسات هذه المادة، إلى أين ترمي كالحوار الذي حاورناه الآن، ماذا تفيد، أين نقع من الإعراب في هذا الزمان في ظل الإشكال الديني الكبير عند الأشياخ في موضوع الدليل. فالشيخ الذي قال هل يكفي العقل دليلا في موضوع صفات الله كذا وكذا أم لابد من الكتاب والسنة، فجعل الكتاب والسنة مقابلات للعقل وقسيم العقل، وهذه كنسية مفرطة، كنسية مفرطة ممجوجة مردودة. ولذلك أنا بدأت بكتابة مقالات على السريع في موضوع الدليل العقلي الشرعي الذي هو في القرآن، كحجاج إبراهيم لقومه وحجاج الأنبياء عليهم السلام لأقوامهم بالعقول، لأنهم جاحدين أو لأنهم جاحدون للنقول.
دكتور تقصد عن المناظرة
اللي صارت؟ نعم.
شو رأيك فيها؟
نعم ما في اختلال كبير، ما بقول لك بمجرد ما قال الرجل هل العقل كاف في صفات الله كذا وكذا أم لابد من الكتاب والسنة، فافترض أن الدليل العقلي خارج الكتاب والسنة. إذن بناء على هذا الافتراض سيكون هناك نزيف فكري ضخم، مثل اللي إحنا قلنا الشيخ اللي أو المفكر الأخلاقي اللي قال أنه المسلمون ضحوا بالشرعية من أجل الوحدة، هي قصة كاملة. مثل ما ناقشناه طويلا في موضوع الكورونا، إنه اليقين لا يزول بالشك، ثم فرعت التفريعات تلك أنه يجب إقامة الجمعة لأنها يقينا وأن احتمال الوباء هو عبارة عن شك. طب هو الرجل الذي مات واغتسل كان احتمال، والرسول صلى الله عليه وسلم قال ويحهم قتلوه، إذن أنت يعني ستدخل في ويحهم، والسبب أنه أنت عندك القاعدة أدخلتها في غير محلها، لأنه ما معنى الترجيح؟ تعيين الدليل. ما معنى الترجيح؟ تعيين الدليل. فأنت عينت الدليل الخطأ، فهناك خطأ في التعيين، هناك التباس عام في موضوع العلاقة بين الرخصة والعزيمة والعام والخاص والمطلق والمقيد. حتى الحالة الدينية الفكرية المعاصرة يتصور التعارض بين لا إكراه في الدين وما بدل دينه فاقتلوه، وكثير من هذا المنوال يتصور التعارض الذي يؤدي إلى الترجيح والتساقط أو التوقف، مع أنه ليس من هذا الباب، لأن شرط التعارض الذي بمعنى التساوي أن هذا الدليل يرفع مدلول الدليل الآخر على وجه التساوي، والعام والخاص ليس بينهما تساوي. ويصرح الشاطبي في مقدماته وفي الأحكام عن هذه الأمور، وله كلمات جميلة في موضوع الرخصة والعزيمة، وأن الرخصة لا ترفع حكم العزيمة، وهذا باتفاق، لكنه يبين لك أن الرخص لا ترفع العزائم. نحن عندما نأخذ برخصة الله في الكورونا نحن لم نرفع العزائم، بل بقي حكم الجمعة قائما واضح، لم يبطل، والتلويح به دائم. واضح الكلام؟ إذن إذا تناقضت عليك أدلة الشريعة فأنت لست من المتصرفين في أدلتها، فخير لك أن تتتبع أخطائك وأن تعود إلى قواعدك وإلى أصولك وفروعك وتراجع نفسك. تفضل يا معاذ.
ذكرت في مسألة خروج المرأة من دون حجاب في الكارثة أنها إذا أصرت على لبس الحجاب وقد أدركتها الكارثة فإن هذا يعد من مقدمة الإيمان. أنت الدكتور ضحيت بضروري النفس عن الحجاب.
لا، أنا أجزنا لها أن تخرج، لكن نحن تكلمنا عن قضيتين، المصلي في الكارثة وتكلمنا عن الحجاب وفرقنا بينهما. فرقنا بينهما لأن الصلاة حالة تعبد خاصة وبالتالي لها وقت للقضاء، صح؟ أما المرأة التي حجبت نفسها هذه السنين الطويلة ستخرج بلباس بيتها، وبالتالي هذا هتك لها وهتك. اصبر شوي. قلنا جائز، قلنا جائز أم لا؟ قلنا جائز. صبرا، قلنا جائز. لا، قلت جائز حبة، قلنا جائز. لكن لو أنها صبرت حتى احتجبت وسقط الركام عليها، هل كانت في طاعة أم في معصية؟
معصية.
عندك
واجب لازم تخرج.
عندك، لاحظ، لاحظ، عندك هي كانت في قضية عامة وليست في قضية خاصة. الحجاب قضية عامة تتعلق بالغير.
إذا فات لا يضر يا دكتور.
لحظة
بس دكتور،
لحظة، في هذا الموضوع ستجد الشاطبي لما تكلم عن موضوع الدين والعزائم والرخص عليك أن تكمل الطريق وعليك أن تكمل المشوار هناك. لما واحد هدده مسيلمة الكذاب، آمن بي وإلا بقتلك، واحد أخذ بالرخصة وواحد أخذ بالعزيمة، هذا جائز؟ هذاك أعلى. هذا جائز ليش؟ لأنه متعلق بقضية كلية إيمانية، متعلق بقضية كلية إيمانية. الحجاب متعلق بقضية كلية. لو أنها المرأة المحجبة فزعت وخرجت بلباس بيتها ورآها الناس ثم بعد ذلك استترت، ستبقى ندبة في قلبها والمجتمع ستبقى الصورة محفوظ. قضية عليك أن تقارن بين الأمرين. أنا قلت بالجواز، ما تحملنا خطيتها، ما تحملنا خطيتها، لكنها لما انتظرت ووقع عليها الركام كانت في أمر عام وليست في صلاة خاصة تقضى. هذا الذي ذكرناه. وأيضا هناك الشاطبي بيذكر أمثال ما قال أبو بكر رضي الله عنه أنه أتى بجميع ماله، وعمر أتى بنصف ماله، ورد النبي صلى الله عليه وسلم أموال بعضهم. وبيذكر حالة من ارتفاع قيمة الإيمان العليا، وإنه هذول لهم أحكام مختلفة، إنهم إيه؟ أحكام مختلفة. صاحب الدبابير إنه دعا الله سبحانه وتعالى أن لا يمسه مشرك. شو حكم أن يمسه مشرك؟ اشرب القهوة. معلش.
المسألة
هاي لا الشأن سأذكر شواهد والشاطبي هو الذي أتى بهذه الشواهد.
شاهد جدتي أنا عجبت عن جدتي الله يرحمه ويرحم جميع ما تبصر من هنا عملية قسطرة يعني شوف قديش عملية القسطرة شاهد الألفين يمكن كان عمرها يعني فوق 60 65 فقالت يا ريتني متت ولا حد اطلع علي من الرجال على هذه العملية وهي من الضروريات. الآن احنا بشاهد
ستجد أن الشريعة فيها أنا لا أتكلم برؤيتي خاصة أنا أتكلم أن الشريعة وضعت أحكاما لعموم الناس وهناك أحكام للخاصة. الذي أخذ بالعزيمة وما استجاب لمسيلمة هذا أخذ بالعليا. أبو بكر أخذ بالعليا. الرجل صاحب الدبابير وقال ألا يمسه مشرك أخذ بالعليا. الذي أنفق كل ماله وجعل نفسه كالوكيل أخذ بالعليا. المرأة أخذت بالعليا. ليس يعني مثلا الأعرج يجب عليه الجهاد، ماذا لو جهاد أخذ بالأعلى صح ولا لا؟ أخذ بالإيه؟ بالأعلى. فلا تنسى أن هناك من الأحكام الشرعية التي تراعي اعتبار حال الأفراد بحسب إيمانهم. لذلك لو عرض هذا يعني مثلا عثمان رضي الله تعالى عنه قال ما مسست يعني عضوه بيمينه بعد مصافحة رسول الله. شو يعني لقد أتى ببتعة وهل يحرم مصافحته وكذا والآخرية من القصص. هذا يتكلم بحكم خاص. الحكم الخاص مش سر مقدس، هو لفئة من الناس. واحد أعرج ومعذور فقام للجهاد، هذا أعرج ومعذور قام للجهاد. طيب لو أنه قام للجهاد بنقوله أنت من المنافسين في الخيرات. طب لو أنه واحد مريض وقال له الطبيب أفطر وإذا ما أفطرت الكلى بتضرب عندك، صيامه يعتبر معصية صح؟ زي الصلاة اللي حكيناها، اقطع الصلاة وهرب. الأعرج اللي طلع للجهاد زي المرأة التي مكثت للحجاب، يجوز له القعود ولكنه إذا خرج إلى الجهاد أخذ بالأعلى، لأن الشريعة وضعت للجميع، فبقي الحد الأعلى قائما للخاصة. للخاصة هذا الأعلى للخاصة، مش الخاصة اللي قاعد برتشي وبعدين أجا بده في وقت الصيام بده يصوم حتى الموت. لا هذا ليس لهؤلاء. الخاصة الذين هم أرباب الأحوال الذين ينفقون الأموال، وسيذكره وسيذكرها ويبينها. إنه إحنا لما تكلمنا بالصلاة تكلمنا إنه هذا لا نكاية فيه في العدو، زي اللي بصوم وبقتل حاله بالصوم وضربة الكلى وبعدين خذ غسيل كلى وودوني وجيبوني. أما ذاك أعرج فخرج للجهاد، ذاك كبير في السن وهرم فخرج، هذا أخذ الأعلى.
زي أثر المي
فبصير عندك الجواز
شرب المي.
إن أنا أثرتك في شرب الماء وأنا مت
ومات كل
ممكن الشيخ يطلع يقول وقد انتحر، مات منتحرا، لأنه هيك يعني قضية الخطر على التدين الآن ليس قضية مسألة معينة، إنما هي الحالة الفكرية العامة، الحالة الفكرية العامة في التعامل مع الشريعة. ونحن ضربنا أمثلة قضية اليقين لا يزول بالشك في صلاة الجمعة وكورونا، الوحدة والتضحية بالشرعية من أجل الوحدة إلى آخره من هذه الأمثلة التي ذكرناها، إنما هي إشكالية في أنماط التفكير الديني الذي سيبقى يولد المشكلات في المعرفة الدينية. الذي سيبقى يولد المشكلات في المعرفة الدينية وسيبقى يولد الاضطراب إلى حد إنه العامة سيقولون يوما لقد سئمنا هذا الشقاق وسئمنا هذا النزاع، أعيدونا للديمقراطية والدولة الوطنية وتحسموا بيننا الخلاف، لم نعد ندري هل هذا مؤمن أم كافر، هل هذا مبتدع أم على سنة. نحن تحيرنا في هذه الشقاقات الدينية، وعندئذ يصبح مرجع الشخص إذا عندي مسألة أضرب على الإنترنت يطلع لي موقع شيعي، يطلع لي موقع الله أعلم إيه القاعدة، يطلع لي موقع إسلام ويب، يطلع لي موقع عدنان إبراهيم، يطلع لي موقع إلى آخره من مثل هذه، وبعد ذلك العامة تتيه، وذلك بسبب هدم رتبة التقليد والاجتهاد، ظهور حالة التنحيف الديني. لا بده مذاهب، لا بده أصول فقه، بده يعيد النظر في النص، ومستولي عليه فكرة التجديد، والتجديد يقتضي منه أن يكون حرا في الرأي. من قال لك أن هذا له علاقة بالتجديد؟ حرية الرأي والتعبير لا علاقة، هذه مسائل علمية كما تكلمنا، ولها قيود معرفية ولها أصول منهجية. القضية لا شفع علاقة بحرية الرأي ولا بحرية التعبير، ولا علاقة لها لا بموالاة ولا علاقة لها بمعارضة ولا علاقة. أنت الآن تتكلم في موضوع الدولة العثمانية بنفس الميزان الذي تكلمت فيه في موضوع الدولة العباسية والدولة الأموية، والشريعة قائمة على أساس أنها قادرة على البت في الإجراء، أما الإنشاء ما سيكون وما ينبغي أن يكون عليه الحال، هذا ليس معنيا به الفقيه، لأن الفقيه يعطي الحكم إجرائي فورا في ظل هذا الوضع الاستثنائي، افعل كذا. أما تنتظر إقامة الخلافة حتى يقوم الدين، من قال لك إن الدين متهم بالخلافة؟ من قال لك إن الدين لو اتهم بالخلافة كيف نزكي؟ كيف نصلي الجمعة؟ كيف نصوم رمضان؟ وكيف يثبت هلال العيد؟ وكيف يثبت هلال شعبان؟ وكيف يثبت هلال ذي الحجة الذي فيه ركن الإسلام؟ لو لذلك الدين لا يتوقف في إقامته على مكاتب خشبية لأصحاب قرار، الدين مستمر لا يقف على بيروقراطية الدولة. لو زالت الدولة يبقى الدين، لو أن الدولة تحاول أن تمحو الدين لا أحد يستطيع أن يمحوها، لأن الجمعة باقية، ولأن الصلوات الخمس باقية، والقرآن يتلى ليلا نهارا، لا يمكن لأحد أن يستطيع أو أن يقدر على محو الدين. لكن الذي يقلب الدين هو التدين المزيف الذي يحول عدم الدين إلى دين وعدم الشريعة إلى شريعة ويغري به العامة. وحالة الزيف المقدس أن تلد الأبة ربتها، إنه تصبح أمام أحكام توهمك بأنها شرعية لكنها ليست شرعية. هذا يكفر بولاء وبراء، هذا يكفر، وكلهم مستند إلى دليل جزئي محل واحد، لكنه لا ينظر إلى كما ذكرنا في موضوع أن الكفر هو جحود معلوم من الدين بالضرورة، وهذا ما استقر لدى أهل السنة والجماعة، وهو من استقراء الأدلة، وهؤلاء لا يرون استقراء، وهؤلاء لا يرون معنى كليا ثابتا بالشريعة، بل هو عاكف على أن يقلب صفحات كتب الرواية فيجد حديثا فيتعامل معه كما لو كان شريعة مستقلة. وهذا يتنافى مع المشهد الذي يقدمه الإمام الشاطبي في كليات الشريعة، وها نحن ذهبنا في موضوعات الدولة والسياسة وقمنا بمراجحات عملية واقعية علمية لا تقبل النقد فيما يتعلق بالمنهجية التي بيناها. أنت تريد أن تخطب، أنا لست هنا في معرض الخطابة، أنت تريد أن تسوق جماهير، أنا لست معنيا بجمهورك ولا بجمهور، ولست معنيا بالكثرة في حصد الإعجابات واللايكات وما إلى ذلك. هذا لابد أن يكون علما مستمرا. الإمام الشاطبي علمه مستمر لأنه علم، ما قدم لك خطب عاطفية وجماهيرية. أنت الآن تستطيع أن تقول إن الإمام الشاطبي متموضع ضد هذا الواقع المؤلم الآن، فلذلك نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هناك بعض الأسماء غير مسجلة عندي.